السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقبل بوجهك، أقبل بوجهك. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من الدرس الأول من برنامج دروس اليوم الواحد الثالث، والكتاب المقروء فيه هو كتاب القول السديد للعلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا القول إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. هذا شروع في براهين التوحيد وأدلته، فالتوحيد له من البراهين النقلية والعقلية ما ليس لغيره. فتقدم أن التوحيدين، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، من أكبر براهينه وأضخمها. فالمتفرد بالخلق والتدبير والمتوحد في الكمال المطلق من جميع الوجوه هو الذي لا يستحق العبادة سواه. وكذلك من براهين التوحيد معرفة أوصاف المخلوقين. ومن عبد مع الله فإن جميع ما يعبد من دون الله من ملك وبشر ومن شجر وحجر وغيرها كلهم فقراء إلى الله عاجزون، ليس بيدهم من النفع مثقال ذرة، ولا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. والله تعالى هو الخالق لكل مخلوق، وهو الرازق لكل مرزوق، المدبر للأمور كلها، الضار النافع، المعطي المانع، الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجع كل شيء، وله يقصد ويصمد ويخضع كل شيء. فأي برهان أعظم من هذا البرهان الذي أعاده الله وأبداه في مواضع كثيرة من كتابه وعلى لسان رسوله؟ فهو دليل عقلي فطري، كما أنه دليل سمعي نقلي على وجود توحيد الله وأنه الحق وعلى بطلان الشرك. وإذا كان أشرف الخلق على الإطلاق لا يملك نفع أقرب الخلق إليه وأمسهم به رحما، فكيف بغيره؟ فتبا لمن أشرك بالله وساوى به أحدا من المخلوقين. لقد سلب عقله بعدما سلب دينه، فنعوت لدى لقد سلب عقله بعدما سلب دينه. فنعوت الباري تعالى وصفات عظمته وتوحده بالكمال المطلق أكبر برهان على أنه لا يستحق العبادة إلا هو. وكذلك صفات المخلوقات كلها وما هي عليه من النقص والحاجة والفقر إلى ربها في كل شؤونها، وأنه ليس لها من الكمال إلا ما أعطاها ربها من أعظم البراهين على بطلان إلهية شيء منها. فمن عرف الله وعرف الخلق اضطرت هذه المعرفة إلى عبادة الله وحده وإخلاص الدين له والثناء عليه وحمده وشكره بلسانه وقلبه وأركانه. وانصرف تعلقه بالمخلوقين خوفا ورجاء وطمعا، والله أعلم.
هذه الترجمة التي عقدها المصنف رحمه الله تعالى وما تلاها من التراجم إلى قوله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، منزع جديد من منازع كتاب التوحيد ومقاماته الجامعة. فإن المصنف رحمه الله تعالى شرع يبين في هذه الجملة براهين التوحيد وأدلته. وقاعدة براهين التوحيد النقلية والعقلية ترجع إلى أصل واحد لا غير، وهو الفرق بين الخالق والمخلوق. فإن من وقف على الفرق بين الخالق والمخلوق تمثلت له براهين التوحيد ظاهرة جلية. وهذا الأصل، أعني الفرق بين الخالق والمخلوق، له ركنان اثنان: أحدهما معرفة كمال الخالق وما يناسب جلاله وما يليق بجلاله، والثاني معرفة قدر المخلوق وما يناسب حاله. فإن للرب سبحانه وتعالى كمالا ينتج ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وللمخلوق قدر ينتج ما يناسب حاله. فإذا عرف العبد هذا الأصل رد إليه جميع براهين التوحيد النقلية والعقلية، إذ جاءت بتمييز حق الله سبحانه وتعالى والتعريف بحق المخلوق. وإنما ينشأ الغلط في التوحيد إذا اختلط هذا الفرق بين الخالق والمخلوق. ولجلالة هذا الأصل صنف جماعة من أهل العلم في الفارق بين الخالق والمخلوق لتقرير كمال الله سبحانه وتعالى والإعلام بما يناسب جلاله والإرشاد إلى قدر المخلوق والتعريف بما يناسب حاله. وهذه الترجمة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى شاهدة على ذلك، فإن الخالق سبحانه وتعالى له من الأفعال الكاملة والأسماء الحسنى والصفات العلى ما ليس للمخلوق، فكيف يعدل الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوق؟ بل من وقر في قلبه هذا الأصل عرف أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، وأن المخلوق من شجر أو حجر أو بشر لا يصلح أن يكون معبودا من دون الرب سبحانه وتعالى. والمقصود أن تعرف أن جميع براهين التوحيد في النقل والعقل ترد إلى معرفة الفرق بين الخالق والمخلوق. فإذا استوى في القلب تقرير هذا الأصل أمكن للعبد أن ينتزع دلائل التوحيد من القرآن والسنة والدلائل الكونية الآفاقية والنفسية. نعم.
باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، وهذا أيضا برهان عظيم آخر على وجوب التوحيد وبطلان الشرك، وهو ذكر النصوص الدالة على كبرياء الرب وعظمته التي تتضاءل وتضمحل عندها عظمة المخلوقات العظيمة وتخضع لها الملائكة والعالم العلوي والسفلي، ولا تثبت أفئدتهم عندما يسمعون كلامه أو تتبدى لهم بعد عظمته ومجده. فالمخلوقات بأسرها خامعة لجلاله وسيبة لعظمته ومجده، خامعة له خائفة منه. فمن كان هذا شأنه فهو الرب الذي لا يستحق العبادة والحمد والثناء والشكر والتعظيم والتعلم إلا هو، ومن سواه ليس له من هذا الحق شيء. فكما أن الكمال المطلق والكبرياء والعظمة ونعوت الجلال والجمال المطلق كلها لله لا يمكن أن يتصل بها غيره، فكذلك العبودية الظاهرة والباطنة كلها حقه تعالى الخاص الذي لا يشاركه فيه مشارك بوجه.
هذه الترجمة أيضا لا تخرج عن الأصل المتقدم، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر فيها عن حال الملائكة بقوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فإن هذه الآية اشتملت على بيان ما يليق بالرب سبحانه وتعالى، واشتملت على بيان ما يناسب حال المخلوق وهو الملائكة. فأما ما يليق بجلال الرب سبحانه وتعالى فهو من طوت عليه من التعظيم في قول الملائكة قالوا الحق وهو العلي الكبير، فأخبروا أن قول الرب سبحانه وتعالى حق، وأنه جل وعز متصف بالعلو والكبر في قولهم وهو العلي الكبير. وأما الدلالة على قدر المخلوق فذلك في حال الملائكة لقول الله سبحانه وتعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، لبيان ما يعتري أفئدة الملائكة من الروع عند سماع كلام الرب سبحانه وتعالى، وما ينتابهم من تغير الحال الذي لا يثبت إلا بإعلان التوحيد لله عز وجل بقولهم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فعرفت بهذا التقرير أن مقصود المصنف رحمه الله تعالى من سياق هذه الآية ردها إلى الأصل الذي تقدم، وهو معرفة الفارق بين الخالق والمخلوق.
باب الشفاعة. إنما ذكر المصنف الشفاعة في تضاعيف هذه الأبواب لأن المشركين يبررون شركهم ودعاءهم للملائكة والأنبياء والأولياء بقولهم نحن ندعوهم مع علمنا أنهم مخلوقون مملوكون، ولكن حيث إن لهم عند الله جاها عظيما ومقامات عالية فادعوهم يقربون إلى الله زلفى وليشفعوا لنا عنده كما يتقرب إلى الوجهاء عند الملوك والسلاطين، يجعلوهم وسائط لقضاء حاجاتهم وإدراك مآربهم. فهذا من أبطل الباطل وهو تشبيه لله العظيم ملك الملوك الذي يخاف كل أحد وتخضع له المخلوقات اليسيا بملوك الفقراء المحتاجين للوجهاء والوجهاء في تكميل ملكهم ونفوذ قوتهم. فأبطل الله هذا الزعم وبين أن الشفاعة كلها له كما أن الملك كله له وأنه لا يشفع عنده أحد من بإذنه ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله ولا يرضى إلا تمهيده وإخلاص العمل له. فبين أن المشرك ليس له حظ ولا نصيب من الشفاعة، فبين أن الشفاعة المثبتة التي تقع بإذنه إنما هي الشفاعة لأهل الإخلاص خاصة، وأنها كلها منه رحمة منه وكرامة للشافع ورحمة منه وعفو عن المشفوع له، وأنه هو المحمود عليها في الحقيقة وهو الذي أذن لمحمد صلى الله عليه وسلم فيها وأنا له المقام المحمود. فهذا ما دل عليه الكتاب والسنة في تفصيل القول في الشفاعة. وقد ذكر المصنف رحمه الله كلام الشيخ تقي الدين في هذا الموضع وهو كافي شاف. المقصود في هذا الباب ذكر النصوص الدالة على إنفاق كل وسيلة وسبب يتعلق به المشركون بآلهتهم، وأنه ليس لها من الملك شيء لا استقلالا ولا مشاركة ولا معاونة ولا مظاهرة ولا من الشفاعة شيء، وإنما ذلك كله لله وحده، فتعين أن يكون المعبود وحده.
القول في هذه الترجمة كالقول في نظيرها المتقدم، فإن هذه الترجمة لا تعدو أن تكون برهانا من براهين التوحيد العائدة إلى قاعدته المتقدمة، وهي تقرير الفرق بين الخالق والمخلوق. ووجه ذلك أن المشركين وقعوا في شرك الشفاعة لأنهم أسقطوا الفرق بين الخالق والمخلوق فيها، فجعلوا الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى بمنزلة الشفاعة عند الملوك العاجزين، فقاسوا الخالق بالمخلوق، فإن ملوك أهل الأرض يحتاجون إلى الشفعاء الذين ينبهونهم إلى حاجة الناس ويعطفون قلوبهم عليهم، فألحقوا هذه المشابهة بالرب سبحانه وتعالى، فجعلوا الشفاعة عنده عز وجل كالشفاعة عند الملوك، فوقعوا في الغلط على مقام الرب سبحانه وتعالى إذ أسقطوا الفرق بين الخالق والمخلوق في الشفاعة. وهذا هو مقصود المصنف رحمه الله تعالى من إيراد باب الشفاعة في هذا الكتاب، فإنما أراد بإراده بيان أن الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى وحده دليل على تفرده وتوحيده لأنها له جميعا، كما قال الله عز وجل قل لله الشفاعة جميعا. ومن زعم أن لغير الله سبحانه وتعالى من الأوثان والمعبودات المعظمة شفاعة بدون إذن الرب سبحانه فقد أعظم الفرية، وإنما يأذن الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من الذوات والأعيان والصفات بالشفاعة لأنه هو مالكها سبحانه وتعالى. والمراد بالشفاعة في كتب التوحيد إذا أطلقت هي الشفاعة التي عند الله عز وجل، وأما الشفاعة التي تكون عند المخلوقين فليس محل بحثها كتب التوحيد وإنما يبحثها الفقهاء. وأما الشفاعة التي يريدها المصنفون في التوحيد فهي الشفاعة التي عند الله، ويقال في تعريفها إنها شفاعة، إنها سؤال الشافع لله تعالى جلب خير للمشفوع له أو دفع ضر عنه. سؤال الشافع لله سبحانه وتعالى جلب خير للمشفوع له أو دفع ضر عنه. وهذه الحقيقة مركبة من أمور أربعة، أولها أن الشفاعة طلب وسؤال ودعاء، فلا بد أن يتقدم بالشفاعة عند الله سبحانه وتعالى طالبها وهو الشافع. والثاني أن هذه الشفاعة عنده سبحانه وتعالى تصدر من شافع وهو من أثبت له حق الشفاعة في الكتاب أو السنة، كما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع والقرآن يشفع والملائكة تشفع والعلماء تشفع، فقد علم هذا بطريق النقل من الكتاب والسنة. وثالثها أن هذا السؤال متوجه به إلى الرب سبحانه وتعالى لا إلى غيره، فلا يقصد بطلب الشفاعة إلا الله، فمن قصد بالشفاعة غيره فقد صرف شيئا من حق الله سبحانه وتعالى لغيره، لأن الشفاعة ملكه ولا تطلب إلا منه. ورابعها أن المراد منها تحصيل نفع أو دفع ضر لمن شفع له. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا من مسائل الشفاعة، ومسائل الشفاعة مسائل عظيمة، لأن من أكثر ما وقع الزلل فيه عند المتقدمين والمتأخرين في التوحيد هو باب الشفاعة، فإنهم كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وكانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهذه مقالة الواقعين في الشرك من المتقدمين والمتأخرين. وعامة من صنف فيها لم يلتفت إلى رعاية دلائل القرآن والسنة فيها، وإنما اغتر بنقل كلام المتكلمين من غير تمييز. وأنا أضرب لكم مثلا عظيما فيها، فقد قرأت غير ما كتاب مفرد في الشفاعة، فلم أرهم قد ذكروا مسألة جاءت في الصحيحين فيها، وهي إثبات أن الله سبحانه وتعالى يشفع، فإن أعظم الشفعاء هو الله سبحانه وتعالى، فيشفع الرب سبحانه وتعالى لمن شاء عند نفسه، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ برضاك من سخطك، فإن الرضا والسخط كلاهما من صفات الله سبحانه وتعالى، فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الصفة بتلك الصفة. وكذلك فإن الرب سبحانه وتعالى يشفع عند نفسه لمن يشاء من خلقه، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يشفع الله، فعلم أن أعظم الشفعاء هو الله سبحانه وتعالى على هذه الصورة. نعم.
باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. فهذا الباب أيضا نظير الباب الذي قبله، وذلك أنه إذا كان صلى الله عليه وسلم وأفضل الخلق على الإطلاق وأعظمهم عند الله جاها وأقربهم إليه وسيلا، لا يقدر على هداية من أحب هداية التوفيق، وإنما الهداية كلها بيد الله، فهو الذي تفرد بهداية القلوب كما تفرد بخلق المخلوقات، فتبين أنه الإله الحق. وأما قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، المراد بالهداية هنا هداية البيان، وهو صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله وحيه الذي اهتدى به الخلق.
هذه الترجمة هي خاتمة التراجم التي ترجع إلى الأصل المتقدم في براهين التوحيد، وهو بيان الفرق بين الخالق والمخلوق، لأن المصنف رحمه الله تعالى ذكر في الباب الثالث أن الشفاعة كلها لله سبحانه وتعالى، فلا تطلب من غيره، لا من ملك مرسل ولا من ملك مقرب ولا من نبي مرسل. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق جاها عند الله وأقربهم إليه وسيلة، نبه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما لم يقدر في عالم الدنيا على هداية أقرب الناس إليه من الأحياء وهو عمه، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يشفع لأحد إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو مالك الشفاعة. فهذا هو السر في إرداف باب الشفاعة لهذا الباب، وكلاهما راجع مع سابقيهما إلى القاعدة الكلية والأصل العظيم في براهين التوحيد، وهو إعلان الفرق بين الخالق والمخلوق. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى إلى أن الهداية التي حجبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، إنما هي هداية التوفيق والإلهام، أما هداية البيان والإرشاد فقد ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم بقول الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فحصل بهذا الجمع بين الآيتين التي توهمان، التي يتوهم في الظاهر أنهما متعارضتان، ولا يقال إنهما توهمان التعارض، لأن آية الكتاب لا يوهم شيء منها باطلا، وإنما يكون التوهم باعتبار الناظر، فالتعبير السوي بأن يقال يتوهم منها التعارض. أما تعبير بعض الناس بقوله آيات توهم التعارض فهذا غلط، لأن كتاب الله سبحانه وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا ريب فيه، بل هو أكمل الكلام وأبلغه وأظهره وأوضحه، وإنما يحصل هذا الوهم في حق الناظر فيه، فهو يرى أن هذه الآية في ظاهرها تخالف هذه الآية. ولا بد من الأدب في الخطاب فيما يتعلق بالشريعة، وهذا هو ديدان الشريعة في مخاطبة المكلفين، فإن الألفاظ المستبشعة جاءت في القرآن والسنة مكناتا، فحق الرب سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم استعمال الأدب معهما في الخطاب، بل استعماله مع الصحابة والتابعين وسلف الأمة. وقد سبق أن ذكرت لكم أن أبا الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى استلطف أن يعبر عن أقوال الصحابة إذا تعارضت بأن يقال إذا تعارضت ارتفعت، يعني ارتفعت عن الاحتجاج بها على وجه الاستقلال، خلافا لما يعبر عنه أكثر الناس من قولهم في أقوال الصحابة إذا تعارضت تساقطت، فإن هذا سوء أدب مع الصحابة رضوان الله عليهم في جلالة قدرهم. والمقصود أن من مآخذ العلم العظيمة التي يهبها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من خلقه ويزكي بها علمه وينفعه به، هو أن يلزم الأدب مع كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وعلماء الأمة. وقد سبق في صدر هذا الكتاب ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى أن أهل السنة يدينون باحترام العلماء والأئمة الهدى، ولا يفلح في العلم إلا من كان متأدبا، أما المؤدب فإنه لا يوفق إلى العلم، وإنما ينال العلم بالأدب كما قاله جماعة من الأئمة رحمهم الله تعالى. وأعظم هذا الأدب الأدب في توحيد الله سبحانه وتعالى كما سيأتي في بعض تراجم هذا الكتاب. نعم.
باب أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، والغلو هو مجاوزة الحد بأن يرعى للصالحين من حقوق الله الخاصة به شيء، فإن حق الله الذي لا يشاركه فيه مشارك هو الكمال المطلق والغنى المطلق والتصرف المطلق من جميع الوجوه، وأنه لا يستحق العبادة وتأله أحد سواه، فمن غلا بأحد من المخلوقين حساد على له نصيبا من هذه الأشياء فقد استعيا به رب العالمين، وذلك أعظم الشرك، ومن رفع أحدا من الصالحين فوق منزلته التي أنزله الله بها فقد غلا به، وذلك وسيلة إلى الشرك وترك الدين. والناس في معاملة الصالحين ثلاثة أقسام: أهل الجفاء الذين يهضمونهم حقوقهم ولا يقومون بحقهم من الحب والموالاة لهم التوقير والتبجيل، وأهل الغلو الذين يرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله بها، فأهل الحق الذين يحبونهم ويعلونهم ويقومون بحقوقهم الحقيقية ولكنهم يبرؤون من الغلو فيهم وادعاء عصمتهم، والصالحون أي لم يتبرؤون من أن يدعوا لأنفسهم حقا من حقوق ربهم الخاصة، كما قال الله عن عيسى صلى الله عليه وسلم: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فاعلم أن الحقوق ثلاثة: حق خاص لله لا يشارك فيه مشارك، وهو التألل وعبادته وحده لا شريك له، والرغبة والإنابة إليه حبا وخوفا ورجاء. وحق خاص للرسل وهو توقيرهم وتبديلهم القيام بحقوقهم الخاصة. وحق مشترك وهو الإيمان بالله ورسله وطاعة الله ورسله ومحبة الله ومحبة رسله، ولكن هذه لله أصلا وللرسل تبعا لحق الله، فأهل الحق يعرفون الفرقان بين هذه الحقوق الثلاثة، فيقومون بعبودية الله وإخلاص الدين له، ويقومون بحق رسله وأوليائه على اختلاف منازلهم ومراتبهم، الله أعلم.
لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من براهين التوحيد التي تعود إلى الأصل الكبير المتقدم، وهو إثبات الفرق بين الخالق والمخلوق، كانت هذه البراهين مع بيانها ووضوحها موجبا للسؤال عن سبب وقوع الناس في الشرك مع ظهور هذه الأدلة من النقل والعقل، فجاء رحمه الله تعالى بهذه الترجمة ليبين أن سبب وقوع الناس في الشرك مع ظهور براهين التوحيد هو غلوهم في الصالحين، لأن الصالح له مقام عظيم عند الله عز وجل وعند الناس، ولا يزال الناس يتمادون بتعظيم هذا الصالح حتى يخرجون به عن القدر الذي أذنت به الشريعة فيقعون عند ذلك في الشرك، كما اتفق هذا لقوم نوح في تعظيمهم للصالحين الخمسة والدين والسواع ويغوث ويعوق ونسرا حتى رفعوهم إلى مقام الرب سبحانه وتعالى باتخاذهم أربابا من دونه عز وجل يتقربون إليهم بأنواع العبادات. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أن الغلو هو مجاوزة الحد، وهو أحسن ما قيل في تعريف الغلو مع إضافة ما ذكره أبو العباس بن تيمية بأنه مجاوزة الحد المأذون فيه، لأن حدود الله سبحانه وتعالى نوعان، أحدهما حد أذن به فينتهى إليه، وفيه قول الله سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، أي لا تتجاوزوها. والثاني حد نهي عن قربانه فيوقف دونه، وهو المذكور في قول الله سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تقربوها. والغلو متعلق بالحد الأول فيكون أصله مأذونا فيه، ثم يتمادى التعظيم بأربابه وأصحابه حتى يبلغهم إلى مجاوزة الحد الذي أذن فيه، كما أن الجفاء يتعلق بالثاني، فلا يزال يتمادى الجفاء بأهله حتى يقرب الحدود التي حرمها الله سبحانه وتعالى ونهاهم عنها. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى أحوال الناس في معاملة الصالحين، وأنهم على ثلاثة أقسام: أولهم أهل الجفاء الذين يهضمون الصالحين حقوقهم ولا يقومون بحقهم من الحب والموالاة والنصرة، والقسم الثاني أهل الغلو الذين يرفعون الصالحين فوق المنزلة التي أذن الله سبحانه وتعالى بها، والقسم الثالث أهل الحق ممن سلك الصراط المستقيم فعرف لهؤلاء الصالحين حقوقهم وعرف لله سبحانه وتعالى حقه فأعطاهم ما لهم وحفظ ما لله سبحانه وتعالى فلم يشركهم فيه. والصالحون متبرئون من مشاركة الله عز وجل في حقه، وإنما يقع الافتراء عليهم ممن عظمهم ورفعهم فوق منزلة الرب سبحانه وتعالى أو جعلهم بمنزلته، كما وقع هذا من اليهود مع عزير ومن النصارى مع المسيح عيسى بن مريم ومع المسلمين في طوائف من الصالحين والعلماء في بلاد الإسلام. ولا يتمكن الإنسان من سلوك الطريق المستقيم إلا بمعرفة الحقوق التي لله سبحانه وتعالى لغيره. ومن هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الحقوق التي لله سبحانه وتعالى ولغيره من الرسل ومن تبعهم من العلماء والشهداء والصديقين والصالحين تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أولها حق محض لله عز وجل لا يشاركه فيه أحد، وهو التأله له وعبادته سبحانه وتعالى والرغبة والإنابة إليه حبا وخوفا ورجاء، فهذا حق لله عز وجل لا يشاركه فيه أحد. وقد بينا هذا الأصل بيانا شافيا في التعليق على رسالة الواسطة في الدرس الواحد الأول، وفي التعليق على آخر منسك شيخ الإسلام الصغير، وفي التعليق على التحفة العراقية. ونبهنا إلى غلط يقع فيه كثير من المتكلمين فيما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، أنهم قد يذكرون مع حق الله سبحانه وتعالى غيره، وأن غلطهم يعرف بالرد إلى الكتاب والسنة، كالإنابة مثلا، فإن من شراح التوحيد المتأخرين من زعم أن الإنابة تنقسم إلى قسمين، أحدهما إنابة إلى الخالق والثانية إنابة إلى المخلوق تكون جائزة بشروط وتكون شركا إذا فقدت هذه الشروط، وهذا غلط على الشريعة، لأننا لا نجد في كتاب الله ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم طلب الإنابة إلى غير الله، بل الإنابة كلها لله، كما قال الله عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ومثله التوكل، فإننا لا نجد في كلام الله ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم التوكل على غير الله عز وجل، بل التوكل كله على الله، كما قال الله عز وجل: فإذا عزمت فتوكل على الله، وقال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فإثبات التوكل على غيره هو إثبات حق لغير الله سبحانه وتعالى، وهو حق محض للرب سبحانه وتعالى. فطريق التعريف بحق الله عز وجل النظر في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أعمل هذا الأصل وقي من الغلط في تمييز حق الله وحق غيره. أما الحق الثاني فهو الحق الخاص للرسل ومن تبعهم، وهو توقيرهم وتبجيلهم والقيام بحقوقهم الخاصة والثناء عليهم والدعاء لهم. وأما الحق الثالث فهو الحق المشترك، كالإيمان بالله ورسوله وطاعة الله ورسوله ومحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا حق مشترك لله عز وجل، منه قدر يليق بجلاله، وللمخلوق منه قدر يناسب حاله. فالإيمان بالله شيء، والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم شيء، وطاعة الله عز وجل شيء، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ومحبة الله عز وجل شيء، ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم شيء. وإنما ثبتت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته والإيمان به تبعا لطاعة الله عز وجل ومحبته والإيمان به. فمن عرف هذه الحقوق وميزها أوصل كل حق إلى صاحبه من غير خلط بين هذه الحقوق، ومن خفيت عليه هذه الحقوق صرف ما لله لغيره، وجعل ما هو لغير الله عز وجل حقا لله سبحانه وتعالى. نعم.
باب ما جاء في من عبد الله عند قلب رجل صالح فكيف إذا عبده. باب ما جاء أن الغني في قبور الصالحين يصيرها أوثاما تعبد من دون الله. ما ذكره المصنف في البابين يستبح بذكر تفصيل القول فيما يفعل عند قبور الصالحين وغيرهم، وذلك أن ما يفعل عندها نوعان: مشروع وممنوع. أن المشروع فهو ما شرعه الشارع من زيارة القبور على الوجه الشرعي من غير شد رحم، يزورها المسلم متبعا للسنة ويدعو لأهلها عموما ولأقاربه ومعارفه خصوصا، فيكون محسنا إليهم بالدعاء لهم وطلب العفو والمغفرة والرحمة لهم، ومحسنا إلى نفسه باتباع السنة وتذكر الآخرة والاعتبار بها والإكرام. وأن الممنوع فإنه نوعان: أحدهما محرم ووسيلة إلى الشرك كالتمسح بها والتوسل إلى الله بأهلها والصلاة عندها وكإسرافها والبناء عليها والغلو فيها وفي أهلها إذا لم يبلغ رتبة العبادة. والنوع الثاني شرك أكبر كدعاء أهل القبور والاستعاذة بهم وطلب الحوائج الدنيوية والأخروية منهم، فهذا شرك أكبر وهو عين ما يفعله عباد الأصنام من أصنامهم. ولا فرق في هذا بين أن يعتقد الفاعل لذلك أنهم مستقلون في تحصيل مطالبه أو متوسطون إلى الله، فإن المشركين يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فمن زعم أنه لا يكفر من دعا أهل القبور حتى يعتقد أنهم مستقلون بالنفي ودفع النظر، وأن من يعتقد أن الله هو الفاعل وأنهم وسائطوا بين الله وبين من دعاهم فاستغاث بهم فلا يكفر، من زعم ذلك لقد كذب ما جاء به الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة، إن أن من دعا غير الله فهو مشرك كافر في الحالين المذكورين سواء اعتقدهم مستقلين أو متوسطين. وهذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام، فعليك بهذا التفصيل الذي يحصل به الفرقان في هذا الباب المهم الذي حصل به من الاضطراب والفتنة ما حصل، ولم ينج من فتنته إلا من عرف الحق واتبعه.
هاتان الترجمتان اللتان ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى بقوله: باب ما جاء في من عبد الله عند قبل رجل صالح فكيف إذا عبده، وقوله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، هما في حقيقة الأمر عائدتان إلى الترجمة المتقدمة، وهي قوله: باب أن السبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. ولكن لما عظم الاستتان بالقبور رد المصنف رحمه الله تعالى هذا المقصد مكررا بغير ترجمة دالة عليه لينوع أساليب البيان في بيان عظم الاستتان بالقبور والتحذير من مخالفة الشريعة فيها، كما ذكر هذا الشارح سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى في تيسير العزيز الحميد. فالسر في ترادف هذه التراجم الثلاثة هو كما ذكر الشيخ سليمان رحمه الله تعالى التنويع في أساليب البيان لدفع الاستتان بإغواء الشيطان للناس فيما يتعلق بتعظيم القبور والغلو فيها. وقد اهتبل الشارح رحمه الله تعالى هذا المقام فبين الممنوع والمشروع فيما يتعلق بزيارة القبور وما يفعل عندها، وما ذكره رحمه الله تعالى في الممنوع يحتاج إلى بحث، لأنه رحمه الله تعالى لم يفرق بين المحرم فقط وبين ما يكون شركا أصغر، لأن قاعدته في الشرك الأصغر أن كل ما حرم وكان وسيلة إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر، وعلى هذا فكل الأفعال التي تفعل على خلاف ما أدنت به الشريعة عند القبور هي شرك أصغر. وفي هذا نظر لتخلف الدليل بالحكم على كل فرد من أفرادها بأنه شرك أصغر. ولذلك نقول قولا جامعا مبينا لما يقع من الناس عند القبور بأنه ينقسم إلى قسمين اثنين، أولهما المشروع وهو ما أذنت به الشريعة مما يرجع إلى نفع الزائر والمزور، فأما منفعة الزائر فبترقيق قلبه وتذكره الآخرة والإحسان إلى إخوانه، وأما منفعة المزور فبسلام الزائر عليه ودعائه واستغفاره له. وهذا هو مقصد الشريعة في الأمر بزيارة القبور لما فيها من جمع منفعة الزائر والمزور. أما القسم الثاني فهو الممنوع، وهو ثلاثة أنواع، أحدها ما كان شركا أكبر كالاستغاثة بالمقبورين ودعائهم وطلب الحوائج منهم، فإن هذا كله شرك أكبر لا فرق بين اعتقاد فاعل ذلك أنهم مستقلون بأنفسهم بالتأثير أو وسائط عند الله سبحانه وتعالى، بل ذلك كله شرك أكبر. والثاني ما يكون شركا أصغر كمن قصد بقعة من هذه البقع أو مشهدا من المشاهد المعروفة من قبور الأولياء والصالحين ليدعو الله سبحانه وتعالى عندها، فهو يرى أن الأمر كله بيد الله لكنه اتخذ سببا غير مشروع للتبرك. وسبق أن عرفت أن من وقع في الأسباب الممنوعة في التبرك يكون شركه شرك أصغر، يكون شركه شركا أصغر. والقسم الثالث ما يكون حراما لا يبلغ مرتبة الشرك الأكبر ولا الأصغر، كإسراج القبور وزخرفتها وقد تكون هذه الأفعال المحرمة كبيرة وقد تكون صغيرة. والمقصود أن تعرف أن الممنوع عند القبور يتنوع إلى هذه الأقسام الثلاثة، فلا يحكم عليه بأنه شرك أكبر وشرك أصغر فقط، كما نحى إلى ذلك المصنف، بل قد يكون شركا أكبر أو أصغر أو محرما لا يبلغ رتبة الشرك كإسراج القبور، فإنه محرم وليس في القرآن والسنة ما يدل على كونه من جملة الشرك الأكبر أو الأصغر.
باب حماية المصطفى حمى التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. من تأمل نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب رأى نصوصا كثيرة تحث على القيام بكل ما يقوي التوحيد وينميه ويوديه من الحث على الإنابة إلى الله وانحصار تعلق القلب لله رغبة ورهبة وقوة الطمع بفضله وإحسانه والسعي لتحصيل ذلك وإلى التحرر من رق المخلوقين وعدم التعلق بهم بوجه من الوجوه أو الغلو في أحد منهم والقيام الشامل بالأعمال الظاهرة والباطنة وتكميلها وخصوصا حتى النفوس على روح العبودية وهو الإخلاص التام لله وحده. ثم في مقابلة ذلك نهى عن أقوال وأفعال فيها الغلو بالمخلوقين ونهى عن التشبه بالمشركين لأنه يدعو إلى الميل إليهم ونهى عن أقوال وأفعال يخشى أن يتوسل بها إلى الشرك كل ذلك حماية للتوحيد ونهى عن كل سبب يوصي إلى الشرك وذلك رحمة بالمؤمنين يتحققوا بالقيام بما خلقوا له من عبودية الله الظاهرة والباطنة وتكميلها لتكملهم السعادة والفلاح. وشواهد هذه الأمور كثيرة معروفة.
عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان مقصد الشريعة في حماية التوحيد، فهو أعظم مقاصدها وأولى ما اعتنت به الشريعة هو إحراز الدين من كل ما يضعفه والتحريض على تقويته في القلوب. وإنما خص المصنف رحمه الله تعالى هذه الحماية بالمصطفى مع كونها موجودة في كلام الله سبحانه وتعالى لأجل أمرين اثنين، أولهما أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان هو أول قائم بها في هذه الأمة، فإن الله سبحانه وتعالى بعثه إلينا رسولا فقام بما بلغ به بحماية التوحيد، فاستحق أن يفرد بالذكر في هذه الترجمة. وثانيهما لأن كثيرا ممن زل في باب التوحيد وقع زلله في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم والغلو فيه فوق القدر الذي أذنت به الشريعة، ومن هنا ناسب المقام تخصيص المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بالذكر بيانا لجهاده صلى الله عليه وسلم في حماية التوحيد. وحماية الشريعة للتوحيد جاءت على ثلاثة أنواع، أولها حماية نفع وذلك بإمداد القلب بالأسباب التي تقوي التوحيد وتنميه فيه، وثانيها حماية دفع وذلك بإحراز القلب من غوائل الشرك وحبائله وحسم مواده وسد الذرائع الموصلة إليه، وثالثها حماية رفع وذلك بالإرشاد إلى الأسباب التي يدفع بها ضد التوحيد إذا وقع. وهذا باب عظيم إذا تأمله العبد وقف على قدر عناية الشريعة بالتوحيد. وأنا أضرب لك مثلا بعبادة الحلف، فإن الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم حموها بهذه الأوجه الثلاثة، فأما حماية النفع فذلك في قول الله سبحانه وتعالى واحفظوا أيمانكم، وقوله سبحانه وتعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، فإن الإرشاد إلى حفظ اليمين وعدم التساهل بها يمد القلب بقوة تمنع العبد من التهاون في ذلك. وأما حماية الدفع ففي قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا تحلفوا بآبائكم. فنهي العبد عن هذه الغائلة ليدفع عنه ما يضعف توحيده. وأما حماية الرفع، ما الدليل يا خالد؟ لا، في الحلف، في الحلف. سمي سعيد ايش؟ ان يقول ايش؟ ما نعرف لها اصلا. جيب الدليل يا محمد. لا، في اوضح من هذا. احسنت، لكن بالمعنى انت يعني. دليل ذلك ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. فهذا إرشاد إلى ما يرفع به ضد التوحيد لما وقع، إنه لما وقع من العبد الإقسام بغير الله عز وجل كاللات والعزى أرشد إلى ما يرفعه بعد وقوعه ويكون كفارة له، وهو تهليل الله سبحانه وتعالى. فإذا تأمل العبد مخارج التوحيد وأبوابه وجد أن هذه الأنواع الثلاثة من الحماية موجودة فيها، وهو يفتح بابا عظيما من العلم ينبغي للعبد أن يدمن النظر فيه ليزيد توحيده ويرسخ إيقانه.
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. مقصود هذه ترجمة الحذر من الشرك والخوف منه، وأنه أمر واقع في هذه الأمة لا محالة، والرد على من زعم أن من قال لا إله إلا الله وتسمى بالإسلام أنه يبقى على إسلامه ولو فعل ما ينافيه من الاستغاثة بأهل القبور ودعائهم، وسمى ذلك توسلا لا عبادة. فإن هذا باطل، فإن الوثن اسم جامع لكل ما عبد من دون الله، لا فرق بين الأشجار والأحجار والأبنية، ولا بين الأنبياء والصالحين والطالحين بهذا الموضع وهو العبادة، فإن حق لله وحده. فمن دعا غير الله أو عبده فقد اتخذه وثنا وخرج بذلك عن الدين، ولم ينفعه انتسابه إلى الإسلام، فكان انتسب إلى الإسلام من مشرك وملحد وكافر منافق. والعبرة بروح الدين وحقيقته لا بمجرد الأسامي والألفاظ التي لا حقيقة لها.
هذه الترجمة هي كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى تنتج الخوف من الشرك والتنفير عنه، لكنها بهذا المعنى لا تخرج عن الترجمة المتقدمة في صدر الباب، باب الخوف من الشرك، مما يوجب أن يكون مقصود المصنف فيها مقصودا جديدا، وهو ما أشار إليه الشارح بقوله: الرد على من زعم أن من قال لا إله إلا الله وتسمى بالإسلام أنه يبقى على إسلامه ولو فعل ما فعل مما ينافي حقيقة التوحيد. فإن مما عورض به إمام الدعوة رحمه الله تعالى زعم بعض الزاعمين أن أهل الإسلام لا يقعون في الشرك أبدا، واحتجوا بأن هؤلاء الذين يقولون لا إله إلا الله هم مسلمون ولم يخرجوا من الإسلام لقول هذه الكلمة. فذكر المصنف رحمه الله تعالى من النصوص تحت هذه الترجمة ما يبين رجوع فئام من هذه الأمة إلى عبادة الأوثان، مما يوجب الحذر منه والفرار عنه. ثم نبه المصنف الشارح رحمه الله تعالى إلى أن حقيقة الوثن اسم جامع لكل ما عبد من دون الله، وهذا أحسن ما قيل في حد الوثن. وصلته بالصنم في أحسن الأقوال هو ما ذكره الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى من أن الوثن والصنم إذا افترقا دل كل واحد منهما على الآخر، وإذا اجتمع كان الصنم مخصوصا بما كانت له صورة، والوثن مخصوصا بما ليست له صورة؟ وهل يقال لقبور الصالحين أوثان؟ منعه بعض شراح التوحيد المتأخرين فأخطأ، وقد صرح الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد بأن قبور الصالحين إذا عبدت فإنها تكون أوثانا، ويشهد له دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ففيه الإعلام بأن قبره صلى الله عليه وسلم لو عبد كان وثنا، ولكن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أحرز من ذلك كما قال ابن القيم: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. والمقصود أن تعرف أن قبور الأنبياء والأولياء والصالحين إذا قصدت بالعبادة صارت أوثانا، لا باعتبار حال أولئك الكمل من الخلق من الأنبياء والصالحين والعلماء، ولكن باعتبار الأفعال التي يقوم بها معظموهم مما خالفوا فيه أمر الشريعة.
باب السحر. وباب شيء من أنواع السحر. وجه إدخال السحر في أبواب التوحيد أن كثيرا من أقسامه لا يتأتى إلا بالشرك والتوصل بالأرواح الشيطانية إلى مقاصد الساحر، فلا يتم للعبد توحيد حتى يدع السحر كله قليلا وكثيرا. ولهذا قرنه الشارع بالشرك، والسحر يدخل في الشرك من جهتين: من جهة ما فيه من استخدام الشياطين ومن التعلق بهم، وربما تقرب إليهم بما يحبون ليقوموا بخدمته ومطلوبه، ومن جهة ما فيه من دعوى علم الغيب ودعوى مشاركة الله في علمه وسلوك الطرق المفضية إلى ذلك، وذلك من شهاد الشرك والكفر. وفيه أيضا من التصرفات المحرمة والأفعال القبيحة كالقتل والتفريق بين المتحابين والصرف والأكل والسعي في توهين العقول، وهذا من أفضل المحرمات، وذلك من الشرك والسعي إليه. ولذلك تعين قتل الساحر لشدة مضرته وإفساده. ومن أنواعه الواقعة في كثير من الناس النميمة لمشاركة أهل السحر في التفريق بين الناس وتغيير قلوب المتحابين وتلقيح الشهور. فالسحر أنواع ودركات، بعضها أقبح وأسفل من بعض.
اسم السحر يقع في خطاب الشرع على أنواع عدة، لكن المراد منها عند الإطلاق هو شيء واحد، وهو الرقى والعزائم التي تؤثر بالاستعانة بالشياطين. فإذا أطلق اسم السحر في القرآن والسنة فلا يراد به إلا هذا المعنى، مع وقوع إطلاق اسم السحر على أشياء أخرى في السنة خاصة، لكن لم يطلق عليها هذا الاسم إلا من جهة العموم المعنوي، إذ تشترك في السحر مع السحر في المعنى العام. وأما من جهة معهود الشريعة إذا أطلقت السحر فإنه لا يراد به إلا المعنى الذي تقدم، وهو الرقى والعزائم التي تؤثر بالاستعانة بالشياطين. ووجه إدخال المصنف رحمه الله تعالى السحر وما تعلق به في كتاب التوحيد لأن السحر يدخل في الشرك من جهتين ذكرهما الشارع: أولاهما ما فيه من عبودية للشياطين وتعلق بهم وفزع إليهم، وثانيهما لما يتضمنه من دعوى علم الغيب ومشاركة الرب سبحانه وتعالى. فلأجل هذا أدخل في كتاب التوحيد. ثم كرر المصنف رحمه الله تعالى البيان له بعقل ترجمة ثانية به، إذ قال: باب شيء من أنواع السحر. لأن أهل هذه البلاد كان قد فشى فيهم التعلق بهؤلاء السحرة، كما يعرفه من قرأ تاريخ البلاد وأحوال الناس فيها، حتى التبت الأمر عليهم في التخليط بين الخوارق الشيطانية والكرامات الربانية، فاحتاجوا إلى مزيد بيان بتكرار هذه الترجمة المتضمنة لبيان شيء من أنواع السحر. ففي تكرير الأمر في البيان زيادة للإيضاح، ليصير الناس على بصيرة من هذا الأمر. وقول الشارح رحمه الله تعالى: ومن أنواعه الواقعة في كثير من الناس النميمة إلى آخره، ليس المراد أنها من أنواع السحر الذي إذا أطلق فهو معهود الشريعة، ولكن النميمة سميت سحرا لأجل شيئين اثنين: أحدهما النظر إلى مبدئها، فإنها تكون في سر وخفاء، وكذلك العزائم والرقى الشيطانية المؤثرة إنما تعقد في سر وخفاء. والثاني بالنظر إلى منتهاها، وهو التفريق بين الناس كالزوج وزوجه، كما قال الله عز وجل في سورة البقرة لما ذكر هاروت وماروت: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فلما وقعت المشاركة للنميمة مع السحر في المبدأ والمنتهى سميت حينئذ سحرا، وإلا فإن معهود الشريعة في السحر إذا أطلق إنما هو المعنى الذي تقدم. واستجلاؤك لهذا الأصل ينفعك في مسائل كثيرة كتكفير الساحر وبيان حكمه والحكم على أشياء أخرى في خطاب الشريعة بأنها سحر مع كونها ليست شركا، ومرد ذلك جميعه إلى ما تقدم بأن السحر إذا أطلق في الشريعة فلا يراد به إلا الرقى والعزائم التي تؤثر بالاستعانة بالشياطين.
باب ما جاء في الكهان ونحوهم، أي من كل من يدعي علم الغيب بأي طريق من الطرق، وذلك أن الله تعالى هو المنفرد بعلم الغيب. فمن ادعى مشاركة الله في شيء من ذلك بكهانة ورافة وغيرها، أو صدق من ادعى ذلك، فقد جعل لله شريكا فيما هو من خصائصه، وقد كذب الله ورسوله. فكثير من الكهانة المتعلقة بالشياطين لا تخلو من الشرك والتقرب إلى الوسائط التي تستعين بها على دعوى العلوم الغيبية، فهو شرك من جهة دعوى مشاركة الله في علمه الذي اختص به، ومن جهة التقرب إلى غير الله. وفيه إبعاد الشارع للخلق عن الخرافات المفسدة للأديان والعقول.
لما بين المصنف رحمه الله تعالى حقيقة السحر وأردف ذلك ببيان شيء من أنواعه، احتيج إلى كشف أربابه وأهله لئلا يلتبس حالهم على الناس، فعقد هذه الترجمة المبينة لما جاء في أصحاب السحر، ومن جملتهم الكهان والعرافين والرمالين والمنجمين، فإن هؤلاء جميعا يشتركون في ادعاء المعرفة للغيب بطرق متعددة يفتئتون بها على الرب سبحانه وتعالى. فالمعنى العام لهم هو واحد، وهو ادعاؤهم للغيب بطرق يتعاطونها، لكن لما كانت هذه الطرق مختلفة خولف بين أسمائهم. فلما كان طريق معرفة الكاهن هو الاستدلال باستراق السمع سمي كاهنا لأنه يتكهن الأخبار ويتوقعها، ولما كان طريق معرفة العراف هو الاستدلال بأمور ظاهرة على أشياء غائبة سمي بالعراف، ولما كان طريق معرفة الرمال ضرب الرمل سمي بالرمال. وقل هذا في المنجم وغيره من مدعي الغيب، فهم يشتركون في ادعاء الغيب لكنهم يختلفون في طريقه، فخولف بين الأسماء الدالة عليهم. وهم جميعا يشتركون في الجهتين اللتين تقدمتا مما يتعلق بالسحر، وهما انضمام السحر على شرك وكونه مشتملا على مشاركة الله سبحانه وتعالى في دعوى العلم بالغيب، فهو شرك من هاتين الجهتين.
باب المشرف، وهو حل السحر عن المسحور. ذكر فيه المصنف كلام ابن القيم فيه التفصيل بين الجائز منه والممنوع، وفيه كفاية.
بين الشارح رحمه الله تعالى مقصود المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة مكتفيا بكلام ابن القيم، لأن أهل العلم يعرفون أن المقصود من العلم هو إيضاحه للناس، فإذا كان الكلام المساق في العلم كافيا في البيان والإيضاح اكتفي عن تطويل الكلام. ولما أدرك السلف الأولون هذا الأمر قل كلامهم وعظم انتفاع الناس به، ولما ظن المتأخرون أن العلم لا يكون إلا بتطويل الخطاب وتشقيق الكلام والتفنن فيه حجب العلم الصحيح عن قلوبهم واشتغل الناس برسوم العلم وظواهره. وما ذكره أبو عبد الله ابن القيم في بيان حقيقة النشرة التي هي حل السحر عن المسحور كاف في بيان حكم الشريعة، وذلك أنه قسم النشرة إلى قسمين اثنين، أحدهما حل السحر بسحر مثله وهذا محرم، والثاني حل السحر بالرقى والأدوية المباحة فهذا جائز، وإنما سمي الحل بالنشرة لأن الانتشار في الأصل التفريق، فكأن الحال للسحر بنشره يفرقه عن المسحور فسمي تعاطي هذا السبب بالنشرة. نعم.
باب الطيرة، وهو التشاؤم بالطيور والأسماء والألفاظ والبقاع والأشخاص وغيرها، فنهى الشارع عن التطير وذم المتطيرين، وكان يحب الفأل ويكره الطيرة. والفرق بينهما أن الفأل الحسن لا يخل بعقيدة الإنسان ولا بعقله، وليس فيه تعليق القلب بغير الله، بل فيه من المصلحة النشاط والسرور وتقوية النفوس على المطالب النافعة. وصفة ذلك أن يعزم العبد على سبب أو زواج أو عقد من العقود أو على حالة من الأحوال المهمة، ثم يرى في تلك الحال ما يسره أو يسمع كلاما يسره، مثل يا راشد أو سالم أو غانم، فيتفاءل ويزداد طمعه بجيش لذلك الأمر الذي عزم عليه، فهذا كله خير وآثاره خير وليس به من المحاذير شيء. وأن الطيرة فإنه إذا عزم على فعل شيء من ذلك من الأمور النافعة في الدين أو في الدنيا فيرى ويسمع ما يكره أثر في قلبه أحد أمرين، أحدهما أعظم من الآخر، أحدهما أن يستجيب لذلك الداعي فيترك ما كان عازما على فعله، أو بالعكس فيتطير بذلك وينكص عن الأمر الذي كان عازما عليه، فهذا كما ترى قد علق قلبه بذلك المكروه غاية التعليق وعمل عليه، وتصرف ذلك المكروه في إرادته وعزمه وعمله، فلا شك أنه على هذا الوجه أثر على إيمانه وأخل بتوحيده وتوكله. ثم بعد هذا لا تسأل ما يحدثه له هذا الأمر من ضعف القلب ووهنه وخوفه من المخلوقين وتعلقه بالأسباب وبأمور ليست أسبابا، وانقطاع قلبه من تعلقه بالله، وهذا من ضعف التوحيد والتوكل، ومن طرق الشرك ووسائله ومن الخرافات المفسدة للعقل. الأمر الثاني أن لا يستجيب لذلك الداعي، ولكنه يؤثر في قلبه حزنا وهما وغما، فهذا وإن كان دون الأول لكنه شر وضرر على العبد وضعف لقلبه وموهن لتوكله، وربما أصابه مكروه فظن أنه من ذلك الأمر فاقه يتطيره، وربما تدرج به إلى الأمر الأول. فهذا التفصيل بين لك وجه كراهة الشارع للطيرة وذمها ووجه منافاتها للتوحيد والتوكل، وينبغي لمن وجد شيئا من ذلك وخاف أن تغلبه الدواعي الطبيعية أن يجاهد نفسه على دفعها ويستعين الله على ذلك ولا يركن إليها بوجه ليندفع الشر عنه.
لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في التراجم السابقة طرفا من المسائل المتعلقة بالسحر أردفها بباب يتعلق بالطيرة لما بينهما من الاشتراك في الركون إلى دعوى علم الغيب، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى بأن الطيرة هي التشاؤم بالطيور والأسماء والألفاظ والبقاع والأشخاص وغيرها، وما ذكره رحمه الله تعالى هو وغيره من شراح هذا الكتاب لا تساعد عليه اللغة، فإن العرب لا يقصرون الطيارة على ما يتشاؤم به، بل ما يحمل على الإقدام والإحجام عندهم يسمى طيرة. والصحيح أن يقال إن الطيرة هي ما يقصد للحمل على الإقدام أو الإحجام، هي ما يقصد للحمل على الإقدام أو الإحجام. وأصله عند العرب زجر الطير، فإن العرب كانوا إذا أرادوا أمرا زجروا الطير، فإذا أقبلت أقدموا عليه، وإذا أدبرت أحجموا عنه. وليست الطيرة مخصوصة بزجر الطير، بل كل ما كان في هذا المعنى فهو طيرة. ونظير هذا ما يفعله كثير من السذج من المسلمين تشبها بالكافرين ووقوعا في الطيرة من غير أن يعلموا، من أخذ ورقة ذات قطع أو غصن ذي ورق أو وردة ذات أطراف فيقطعونها واحدة واحدة للحمل على الإحجام أو الإقدام، أذهب أو لا أذهب، أذهب أو لا أذهب، حتى إذا انتهت إلى شيء من هذا أخذ به، فإن حملته على الإقدام أخذ به، وإن حملته على الإحجام أخذ به. فهذا الفعل من جنس فعل المشركين الأوائل في الطيرة. والمقصود أن تعرف أن الطيرة ليست مخصوصة بالتشاؤم، بل التشاؤم فرد من أفرادها، بل هي ما يقصد للحمل على الإقدام أو الإحجام. وإنما ذمت الطيرة في الشريعة لأجل أمرين اثنين، أحدهما ما في الركون إليها من ضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى، وثانيهما ما فيها من الإخلاد إلى سبب غير معتد به شرعا ولا قدرا، وحينئذ تعرف حكم الطيرة وأنها من جملة الشرك الأصغر إذا جعل ما حمل على الإقدام أو الإحجام سببا لذلك، لأنه قد نزل ما تطير به منزلة السبب المعتد به مع كونه لم يثبت لا شرعا ولا قدرا. فإذا اعتقد أن المتطير به مستقل بالتأثير فحينئذ تكون الطيرة شرك أكبر، لكنها لم ترتقي إلى الشرك الأكبر إلا بإرادة الفاعل. أما الفأل الحسن فليس من الطيرة في شيء، وحقيقته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لما سئل عن الفأل قال: الكلمة الطيبة. والمعنى كما فسر أهل العربية الفأل به هي الكلمة الطيبة يسمعها الرجل فيتيمن بها، يعني يطلب اليمن والبركة، كمن قصد إلى سفر فسمع في الطريق رجلا ينادي فيقول يا سالم أو يا راشد أو يا نجيح أو نحوها. ولا يختص الفأل بالكلمة، ولكنها أظهر أنواعه، بل للفأل صور متعددة كالحال الحسن أو الوجه الحسن أو الأمر الحسن. وليس الفأل في الطيرة من شيء، لأنه ليس محركا على الإقدام والإحجام، بل العبد قد تحرك قبل ذلك ثم سمع ما ينشئ السرور والنشاط في نفسه فزاد إقدامه على الأمر. وهذه المسألة من مضائق مسائل التوحيد، لكن لعل تحريرها على الوجه المتقدم، فإن أهل العلم لهم كلام طويل في حقيقة الطيرة والفأل في الشرع واللسان. ولكن ما سبق بيانه لعل فيه ما يروي الغليل ويشفي العليل. نعم.
باب ما جاء في التنجيم. التنجيم نوعان، نوع يسمى علم التأثير وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الكونية، فهذا باطل ودعوى لمشاركة الله في علم الغيب الذي فرض به أو تصديق لمن ادعى ذلك، وهذا ينافي التوحيد لما فيه من هذه الدعوة الباطلة ولما فيه من تعلق القلب بغير الله ولما فيه من فساد العقل، لأن سلوك الطرق الباطلة وتصديقها من مفسدات العقول والأديان. النوع الثاني علم التسيير وهو الاستدلال بالشمس والقمر والكواكب على القبلة والأوقات والجهات، فهذا النوع لا بأس به، بل كثير منه نافع قد حث عليه الشارع إذا كان وسيلة إلى معرفة أوقات العبادات أو إلى الاهتداء به في الجهات، فيجب التفريق بين ما نهى الشارع وحرمه وبين ما أباحه أو استحبه أو أوجبه، فالأول هو المنافي للتوحيد دون الثاني.
لا تزال هذه الأبواب آخذ بعضها برقاب بعض، فإن هذه الترجمة متصلة بما تقدم من السحر، لأن المنجم من جملة من يمارس السحر، لكنه يتخذ الطريق المعرف لذلك بالنجوم، فهو يقع فيما وقع فيه غيره من السحرة من ادعاء علم الغيب والتقرب إلى غير الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الشارح رحمه الله تعالى هنا تقسيما جامعا للتنجيم استقاه من كلام أبي العباس بن تيمية الحفيد وأبي الفرج ابن رجب في فضل علم السلف على الخلف وأبي الفضل ابن حجر في فتح الباري وغيرهم ممن لحقهم، إذ قسموا التنجيم إلى هذين النوعين، وأولهما النوع الذي يسمى بعلم التأثير، وهو اعتقاد تأثير هذه النجوم على الحوادث الكونية، وهذا النوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أولها اعتقاد كونها مستقلة بالتأثير بنفسها مدبرة للكون بحركاتها، وهذا كفر مخرج من الدين بإجماع المسلمين، وهو شرك الصابئة الذين بعث فيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والقسم الثاني اعتقاد كونها مرشدة إلى الغيب دالة عليه مفصحة عنه بائتلافها وافتراقها، وهذا أيضا كفر بإجماع أهل الإسلام. والقسم الثالث اعتقاد كونها أسبابا للحوادث غير مستقلة بالتأثير، بل تابعة لتقدير الله سبحانه وتعالى. وهذا القسم مما وقع فيه الاختلاف بين شيخ الإسلام ابن تيمية وأئمة الدعوة النجدية، فإن أبا العباس رحمه الله تعالى يصحح وجود شيء من حركة الكواكب سببا مؤثرا، بل قال: ومن زعم أن حركات الكواكب لا تأثير لها فهو قول بلا علم، وليس في النصوص الشرعية ما يدل عليه، بل النصوص على خلافه. واستدل على ذلك بأدلة، منها ما جاء في الخسوف والكسوف من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهما آيتين يخوف الله بهما عباده، ولكنهما آيتان يخوف الله بهما عباده. وبقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما رأى القمر: تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. وأما أئمة الدعوة النجدية فهم مطبقون على نفي جعل الكواكب سببا لشيء من الحوادث، ولعل سواء السبيل بين القولين بأن يقال إن من حركات الكواكب ما يكون سببا لشيء من الحوادث، لا كل حركاتها، وإنما منع أئمة الدعوة عدها أسبابا لعظيم ما صار إليه الناس من التعلق بها والركون إليها كما هم عليه اليوم، فحسما لمادة الشرك وسدا لذريعته منعوا عد شيء منها سببا من الأسباب للحوادث الكونية. إلا أن الأدلة جاءت بإثبات التسبيب في جملة من حركاتها لا كل حركاتها. أما النوع الثاني مما يتعلق بالتنجيم فهو علم التسيير كما ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى، وحقيقته الاستدلال بحركات الكواكب على ما يحتاج إليه الناس من الاهتداء إلى القبلة والأوقات والجهات، فهذا في قول جمهور أهل العلم جائز لا شيء فيه.
نعم.
باب الاستسقاء بالنجوم. لما كان من التوحيد الاعتراف لله بتفرده بالنعم ودفع النقم وإضافتها إليه قولا واعترافا واستعانة بها على طاعته، كان قول القائل مطرنا بنوع كذا وكذا ينافي هذا المقصود أشد المنافاة لإضافة المطر إلى النوع، والواجب إضافة المطر وغيره من النعم إلى الله، فإنه الذي تفضل بها على عباده. ثم الأنواع ليست من الأسباب لنزول المطر بوجه من الوجوه، وإنما السبب عناية المولى ورحمته وحاجة العباد وسؤال من ربهم بلسان الحال ولسان المقال، فينزل عليهم الغيث بحكمته ورحمته بالوقت المناسب لحاجتهم وضرورتهم. فالآية متوحيد العبد حتى يعترف بنعم الله الظاهرة والباطنة عليه وعلى جميع الخلق ويضيفها إليه ويستعين بها على عبادته وذكره وشكره. وهذا الموضع من حقيقات التوحيد، وبه يعرف كمال الإيمان وبه يعرف كامل الإيمان وناقصه.
هذه الترجمة في أكثر نسخ كتاب التوحيد باب الاستسقاء بالأنواع، ولا فرق بين العبارتين، فإن حقيقة النوع أنه المدة بين ظهور نجم وغياب آخر، فيكون معلقا أيضا بالنجوم، لأنه إذا غاب نجم وبدا آخر دخل نوع من الأنواع ومنزلة من منازل القمر. وقد عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة عقيب ما ذكر من باب ما جاء في التنجيم لشدة الصلة بينهما، فإن الأنواع متعلقة بالنجوم، ومعرفة منازلها ومراتبها من علم التسيير، فإن العرب تعرف منازل القمر وأوقات الأنواع وتغير الأحوال بها كما يعرفه أهل هذا الشان ممن درس علم الفلك. وقصد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة حمل النفوس على الإقرار بنعمة الله سبحانه وتعالى بترك قول القائل مطرنا بنوء كذا وكذا، إلى إضافة هذا الفضل إلى الرب سبحانه وتعالى، كما في الحديث الذي ترجم به المصنف رحمه الله تعالى. وتعليق الأمطار بهذه الأنواع يجيء على ثلاثة أقسام: أولها تعليق تسبيب بأن يعتقد أن النوء بنفسه مسبب للمطر مفيض له، وهذا شرك أكبر مخرج من الملة. وثانيها إضافة سببية، بأن لا يعتقد بأن النوء مسبب بنفسه وإنما هو سبب للمطر. وهذا شرك أصغر عند أئمة الدعوة النجدية وفيه بحث. وثالثها إضافة علامة وتوقيت، بأن لا يراد بإضافة المطر إلى النوء كون ذلك النوء سببا ولا مسببا له، وإنما هو علامة دالة عليه. وهذا القسم جائز لا تثريب على قائله، فمن أضاف المطر إلى نوء يريد بذلك أنه علامة جاز ذلك، كما تقول العرب إذا طلع سهيل فلا تأمنن السيل، لأن ظهور سهيل علامة على وفود السيول وكثرتها، ونصبه علامة جائز. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طلع النجم ارتفعت العاهة عن كل بلد، وهو حديث مخرج في مسند أحمد وفوائد تمام الرازي والتدوين في تاريخ قزوين بأسانيد يشد بعضها بعضا، وقد حسنه جماعة من أهل العلم. والنجم فيه هو الثريا، لأن العرب إذا أطلقت النجم لم ترد به إلا الثريا. ومن لطيف ما يذكر كم ساعة نختم بها. ومن لطيف ما يذكر مما يتعلق بهذا الحديث شيئان اثنان يبينان أن صناعة العلم لا توقف عند حد ولا ينتهي شبع طالب العلم منه حتى يكون منتهاه إلى الجنة، كما قيل لأبي عبد الله أحمد ابن حنبل: متى الفراغ؟ وفي رواية: متى الراحة؟ فقال: في الجنة. وكان يقول: مع المحبرة إلى المقبرة. أما أولهما فإن حافظا كبيرا وهو الباجي صرح في كتاب المنتقى بأن هذا الحديث لا يعرف له مخرج ولا يدرى عن سنده، وهو متعقب بكونه مخرجا في كتاب شهير هو مسند الإمام أحمد. وأما ثانيهما ولمن جاء به جائزة عظيمة، فذلك أن جماعة من الحفاظ الكبار منهم ابن حجر في فتح الباري والعين في عمدة القاري والسخاوي في المقاصد الحسنة عزوا هذا الحديث إلى سنن أبي داود، ولم أجده في شيء من نسخه، ولا رأيت أحدا ممن صنف في أطرافه ولا رجاله ذكر هذا الحديث. فمن وجد هذا الحديث في سنن أبي داود فليفيدنا به، وله منا جائزة عظيمة. والمقصود أن تعرف أن هذا الحديث هو قول صلى الله عليه وسلم: النجم ارتفعت العاهة عن أهل كل بلد، أنه دال على جواز الاعتداد بجعل النوء أو الكوكب أو النجم علامة لشيء من الحوادث التي. يقول هذا الأخ في سؤاله ذاكرا ما ثبت من حال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من أنه إذا رأى انعقاد السحاب أقبل وأدبر حتى تمطر السماء، فهو يرى أن اجتماع السحب عن السائل ليس دليلا على المطر، فكذلك الأنواء لا يمكن عدها علامات على وجود المطر. هذا صحيح؟ الجواب بأن يقال إن هذا الحديث ليس فيه أن انعقاد السحب ليس دليلا على المطر. كيف هو في الصحيح أن أنس رضي الله عنه لما ذكر قصة الرجل الذي دخل فشكى حال الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر أنه لم يكن في السماء قزعة يعني سحاب ثم اجتمع السحاب، فلو لم تكن هذه علامة على المطر لما ذكرها أنس رضي الله عنه، ولكن الذي في الحديث هو الدليل على أن اجتماع السحب سبب لسقوط المطر، ولكن المطر الذي ينزل قد يكون غيثا نافعا وقد يكون عذابا واقعا، ومن هنا وجدت هذه الحال عند النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا السائل ذكر المصنف رحمه الله تعالى في فضائل التوحيد قوله وأنه السبب الوحيد لنيل رضا الله، أليس في هذا حصر بمعنى أن أسباب رضا الله كثيرة منها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؟ فما الجواب؟ نقول إن هذه الأسباب التي ذكرت إنما هي على جهة التبع، بحيث إذا لم يوجد التوحيد فإنه لا يوجد رضا الله سبحانه وتعالى، فرضا الرب سبحانه وتعالى بالتوحيد كالمدخل إلى بقية الأسباب، وهذا كقول الله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، فإذا وقع من العبد الشرك حبط منه عمله كله ولم ينفعه. وكذلك إذا تعاطى العبد أنواعا من مسببات الرضا كبر الوالدين أو صلة الأرحام أو الإحسان إلى الجيران ولكنه على غير التوحيد لم ينل رضا الله سبحانه وتعالى، بل كان من جثى جهنم وزج في جفاه في قفاه فجعل في نار جهنم، لكنه إذا وحد الله عز وجل كان توحيده لربه سبحانه وتعالى مفتاحا لنيل رضا الله سبحانه وتعالى الكامل. فهذا وجه ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. سؤال
أنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إنما السأل الكلمة الطيبة، وكلمة إنما هنا أداة خطأ، فكيف يكون غير الكلام سأل مشروع؟ يعني كيف يوجد هناك غير الكلام ويسمى سأل مشروع؟
أولم يكن النبي صلى الله السؤال حتى تسمعون السؤال يقول هذا الأخ يقول ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الفال إنما هو الكلمة الطيبة، فيقتضي هذا الحصر بأن الفال هو الكلمة الطيبة؟ الجواب تفضل أحسنت، وإن كان هذا الحديث فيه ضعف، ولكن الجواب بأن يقال إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه كان يسره البريد الحسن والاسم الحسن، فهذا يدل على أن الكلمة الطيبة إنما ذكرت مخرج الغالب، وأما الأنواع التي يحصل منها الفال الحسن فالبريد الحسن إما في صورته أو حاله بأن يكون مركبه فارها وقوته وافرة فيعلم بذلك عزة المسلمين ونصرهم، أو بأن يكون اسمه حسنا من غير صدور كلمة، فيكون بهذا الجواب عن هذا الإشكال متعلق بهذا. السؤال آخر
يعني
لا مدى فيها يعني خلنا إن شاء الله إذا خلصنا، وهذا آخر التعليق في هذا الدرس، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكل بوجهي، أكل بوجهي. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من الدرس الأول من برنامج دروس اليوم الواحد الثالث، والكتاب المقروء فيه هو كتاب القول السديد للعلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا القول إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. هذا شروع في براهين التوحيد وأدلته، فالتوحيد له من البراهين النقلية والعقلية ما ليس لغيره. فتقدم أن التوحيدين، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، من أكبر براهينه وأضخمها. المتفرد بالخلق والتدبير والمتوحد في الكمال المطلق من جميع الوجوه هو الذي لا يستحق العبادة سواه. وكذلك من براهين التوحيد معرفة أوصاف المخلوقين. ومن عبد مع الله فإن جميع ما يعبد من دون الله من ملك وبشر ومن شجر وحجر وغيرها كلهم فقراء إلى الله عاجزون، ليس بيدهم من النفع مثقال ذرة، ولا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. والله تعالى هو الخالق لكل مخلوق، وهو الرازق لكل مرزوق، المدبر للأمور كلها، الضار النافع، المعطي المانع، الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجع كل شيء، وله يقصد ويصمد ويخضع كل شيء. فأي برهان أعظم من هذا البرهان الذي أعاده الله وأبداه في مواضع كثيرة من كتابه وعلى لسان رسوله؟ فهو دليل عقلي فطري، كما أنه دليل سمعي نقلي على وجود توحيد الله وأنه الحق وعلى بطلان الشرك. وإذا كان أشرف الخلق على الإطلاق لا يملك نفع أقرب الخلق إليه وأمسهم به رحما، فكيف بغيره؟ فتبا لمن أشرك بالله وساوى به أحدا من المخلوقين. فقد سلب عقله بعدما سلب دينه، فنعوت الباري بعدما سلب دينه فنعوت الباري تعالى وصفات عظمته وتوحده بالكمال المطلق أكبر برهان على أنه لا يستحق العبادة إلا هو. وكذلك صفات المخلوقات كلها وما هي عليه من النقص والحاجة والفقر إلى ربها في كل شؤونها، وأنه ليس لها من الكمال إلا ما أعطاها ربها من أعظم البراهين على بطلان إلهية شيء منها. فمن عرف الله وعرف الخلق اضطرته هذه المعرفة إلى عبادة الله وحده وإخلاص الدين له والثناء عليه وحمده وشكره بلسانه وقلبه وأركانه، وانصرف تعلقه بالمخلوقين خوفا ورجاء وطمعا، والله أعلم.
هذه الترجمة التي عقدها المصنف رحمه الله تعالى وما تلاها من التراجم إلى قوله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، منزع جديد من منازع كتاب التوحيد ومقاماته الجامعة. فإن المصنف رحمه الله تعالى شرع يبين في هذه الجملة براهين التوحيد وأدلته. وقاعدة براهين التوحيد النقلية والعقلية ترجع إلى أصل واحد لا غير، وهو الفرق بين الخالق والمخلوق. فإن من وقف على الفرق بين الخالق والمخلوق تمثلت له براهين التوحيد ظاهرة جلية. وهذا الأصل، أعني الفرق بين الخالق والمخلوق، له ركنان اثنان: أحدهما معرفة كمال الخالق وما يناسب جلاله وما يليق بجلاله، والثاني معرفة قدر المخلوق وما يناسب حاله. فإن للرب سبحانه وتعالى كمالا ينتج ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وللمخلوق قدر ينتج ما يناسب حاله. فإذا عرف العبد هذا الأصل رد إليه جميع براهين التوحيد النقلية والعقلية، إذ جاءت بتمييز حق الله سبحانه وتعالى والتعريف بحق المخلوق. وإنما ينشأ الغلط في التوحيد إذا اختلط هذا الفرق بين الخالق والمخلوق. ولجلالة هذا الأصل صنف جماعة من أهل العلم في الفارق بين الخالق والمخلوق لتقرير كمال الله سبحانه وتعالى والإعلام بما يناسب جلاله والإرشاد إلى قدر المخلوق والتعريف بما يناسب حاله. وهذه الترجمة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى شاهدة على ذلك، فإن الخالق سبحانه وتعالى له من الأفعال الكاملة والأسماء الحسنى والصفات العلى ما ليس للمخلوق، فكيف يعدل الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوق؟ بل من وقر في قلبه هذا الأصل عرف أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، وأن المخلوق من شجر أو حجر أو بشر لا يصلح أن يكون معبودا من دون الرب سبحانه وتعالى. والمقصود أن تعرف أن جميع براهين التوحيد في النقل والعقل ترد إلى معرفة الفرق بين الخالق والمخلوق. فإذا استوى في القلب تقرير هذا الأصل أمكن للعبد أن ينتزع دلائل التوحيد من القرآن والسنة والدلائل الكونية الآفاقية والنفسية. نعم.
باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، وهذا أيضا برهان عظيم آخر على وجوب التوحيد وبطلان الشرك، وهو ذكر النصوص الدالة على كبرياء الرب وعظمته التي تتضاءل وتمنحن عندها عظمة المخلوقات العظيمة وتخضع لها الملائكة والعالم العلوي والسفلي، ولا تثبت أفئدتهم عندما يسمعون كلامه أو تتبدى لهم بعد عظمته ومجده. فالمخلوقات بأسرها خامعة لجلاله وسيبة لعظمته ومجده، خامعة له خائفة منه. فمن كان هذا شأنه فهو الرب الذي لا يستحق العبادة والحمد والثناء والشكر والتعظيم والتأله إلا هو، ومن سواه ليس له من هذا الحق شيء. فكما أن الكمال المطلق والكبرياء والعظمة ونعوت الجلال والجمال المطلق كلها لله لا يمكن أن يتصل بها غيره، فكذلك العبودية الظاهرة والباطنة كلها حقه تعالى الخاص الذي لا يشاركه فيه مشارك بوجه.
هذه الترجمة أيضا لا تخرج عن الأصل المتقدم، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر فيها عن حال الملائكة بقوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فإن هذه الآية اشتملت على بيان ما يليق بالرب سبحانه وتعالى، واشتملت على بيان ما يناسب حال المخلوق وهو الملائكة. فأما ما يليق بجلال الرب سبحانه وتعالى فهو ما انطوت عليه من التعظيم في قول الملائكة قالوا الحق وهو العلي الكبير، فأخبروا أن قول الرب سبحانه وتعالى حق، وأنه جل وعز متصف بالعلو والكبر في قولهم وهو العلي الكبير. وأما الدلالة على قدر المخلوق فذلك في حال الملائكة لقول الله سبحانه وتعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، لبيان ما يعتري أفئدة الملائكة من الروع عند سماع كلام الرب سبحانه وتعالى، وما ينتابهم من تغير الحال الذي لا يثبت إلا بإعلان التوحيد لله عز وجل بقولهم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فعرفت بهذا التقرير أن مقصود المصنف رحمه الله تعالى من سياق هذه الآية ردها إلى الأصل الذي تقدم، وهو معرفة الفارق بين الخالق والمخلوق.
باب الشفاعة. إنما ذكر المصنف الشفاعة في تضاعيف هذه الأبواب لأن المشركين يبررون شركهم ودعاءهم للملائكة والأنبياء والأولياء بقولهم نحن ندعوهم مع علمنا أنهم مخلوقون مملوكون، ولكن حيث إن لهم عند الله جاها عظيما ومقامات عالية ندعوهم ليقربونا إلى الله زلفى وليشفعوا لنا عنده كما يتقرب إلى الوجهاء عند الملوك والسلاطين، ليجعلوهم وسائط لقضاء حاجاتهم وإدراك مآربهم. فهذا من أبطل الباطل، وهو تشبيه لله العظيم ملك الملوك الذي يخافه كل أحد وتخضع له المخلوقات اليسيرة بالملوك الفقراء المحتاجين للوجهاء والوزراء في تكميل ملكهم ونفوذ قوتهم. فأبطل الله هذا الزعم وبين أن الشفاعة كلها له كما أن الملك كله له وأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله ولا يرضى إلا تمهيده وإخلاص العمل له. فبين أن المشرك ليس له حظ ولا نصيب من الشفاعة. فبين أن الشفاعة المثبتة التي تقع بإذنه إنما هي الشفاعة لأهل الإخلاص خاصة وأنها كلها منه رحمة منه وكرامة للشافع ورحمة منه وعفو عن المشفوع له. وأنه هو المحمود عليها في الحقيقة وهو الذي أذن لمحمد صلى الله عليه وسلم فيها وأنا له المقام المحمود. فهذا ما دل عليه الكتاب والسنة في تفصيل القول في الشفاعة. وقد ذكر المصنف رحمه الله كلام الشيخ تقي الدين في هذا الموضع وهو كافي شاف. فالمقصود في هذا الباب ذكر النصوص الدالة على إنفار كل وسيلة وسبب يتعلق به المشركون بآلهتهم وأنه ليس لها من الملك شيء لا استقلالا ولا مشاركة ولا معاونة ولا مظاهرة ولا من الشفاعة شيء. وإنما ذلك كله لله وحده فتعين أن يكون المعبود وحده.
القول في هذه الترجمة كالقول في نظيرها المتقدم، فإن هذه الترجمة لا تعدو أن تكون برهانا من براهين التوحيد العائدة إلى قاعدته المتقدمة وهي تقرير الفرق بين الخالق والمخلوق. ووجه ذلك أن المشركين وقعوا في شرك الشفاعة لأنهم أسقطوا الفرق بين الخالق والمخلوق فيها، فجعلوا الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى بمنزلة الشفاعة عند الملوك العاجزين، فقاسوا الخالق بالمخلوق. فإن ملوك أهل الأرض يحتاجون إلى الشفعاء الذين ينبهونهم إلى حاجة الناس ويعطفون قلوبهم عليهم، فألحقوا هذه المشابهة بالرب سبحانه وتعالى فجعلوا الشفاعة عنده عز وجل كالشفاعة عند الملوك، فوقعوا في الغلط على مقام الرب سبحانه وتعالى إذ أسقطوا الفرق بين الخالق والمخلوق في الشفاعة. وهذا هو مقصود المصنف رحمه الله تعالى من إيراد باب الشفاعة في هذا الكتاب، فإنما أراد بإراده بيان أن الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى وحده دليل على تفرده وتوحيده لأنها له جميعا، كما قال الله عز وجل قل لله الشفاعة جميعا. ومن زعم أن لغير الله سبحانه وتعالى من الأوثان والمعبودات المعظمة شفاعة بدون إذن الرب سبحانه فقد أعظم الفرية. وإنما يأذن الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من الذوات والأعيان والصفات بالشفاعة لأنه هو مالكها سبحانه وتعالى. والمراد بالشفاعة في كتب التوحيد إذا أطلقت هي الشفاعة التي عند الله عز وجل، وأما الشفاعة التي تكون عند المخلوقين فليس محل بحثها كتب التوحيد وإنما يبحثها الفقهاء. وأما الشفاعة التي يريدها المصنفون في التوحيد فهي الشفاعة التي عند الله، ويقال في تعريفها إنها شفاعة، إنها سؤال الشافع لله تعالى جلب خير للمشفوع له أو دفع ضر عنه. سؤال الشافع لله سبحانه وتعالى جلب خير للمشفوع له أو دفع ضر عنه. وهذه الحقيقة مركبة من أمور أربعة. أولها أن الشفاعة طلب وسؤال ودعاء، فلا بد أن يتقدم بالشفاعة عند الله سبحانه وتعالى طالبها وهو الشافع. والثاني أن هذه الشفاعة عنده سبحانه وتعالى تصدر من شافع وهو من أثبت له حق الشفاعة في الكتاب أو السنة، كما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع والقرآن يشفع والملائكة تشفع والعلماء تشفع، فقد علم هذا بطريق النقل من الكتاب والسنة. وثالثها أن هذا السؤال متوجه به إلى الرب سبحانه وتعالى لا إلى غيره، فلا يقصد بطلب الشفاعة إلا الله، فمن قصد بالشفاعة غيره فقد صرف شيئا من حق الله سبحانه وتعالى لغيره، لأن الشفاعة ملكه ولا تطلب إلا منه. ورابعها أن المراد منها تحصيل نفع أو دفع ضر لمن شفع له. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا من مسائل الشفاعة، ومسائل الشفاعة مسائل عظيمة، لأن من أكثر ما وقع الزلل فيه عند المتقدمين والمتأخرين في التوحيد هو باب الشفاعة، فإنهم كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وكانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهذه مقالة الواقعين في الشرك من المتقدمين والمتأخرين. وعامة من صنف فيها لم يلتفت إلى رعاية دلائل القرآن والسنة فيها، وإنما اغتر بنقل كلام المتكلمين من غير تمييز. وأنا أضرب لكم مثلا عظيما فيها، فقد قرأت غير ما كتاب مفرد في الشفاعة، فلم أرهم قد ذكروا مسألة جاءت في الصحيحين فيها، وهي إثبات أن الله سبحانه وتعالى يشفع، فإن أعظم الشفعاء هو الله سبحانه وتعالى، فيشفع الرب سبحانه وتعالى لمن شاء عند نفسه، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ برضاك من سخطك، فإن الرضا والسخط كلاهما من صفات الله سبحانه وتعالى، فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الصفة بتلك الصفة. وكذلك فإن الرب سبحانه وتعالى يشفع عند نفسه لمن يشاء من خلقه، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يشفع الله، فعلم أن أعظم الشفعاء هو الله سبحانه وتعالى على هذه الصورة. نعم.
باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. فهذا الباب أيضا نظير الباب الذي قبله، وذلك أنه إذا كان صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق على الإطلاق وأعظمهم عند الله جاها وأقربهم إليه وسيلة، لا يقدر على هداية من أحب هداية التوفيق، وإنما الهداية كلها بيد الله، فهو الذي تفرد بهداية القلوب كما تفرد بخلق المخلوقات، فتبين أنه الإله الحق. وأما قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فالمراد بالهداية هنا هداية البيان، وهو صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله وحيه الذي اهتدى به الخلق.
هذه الترجمة هي خاتمة التراجم التي ترجع إلى الأصل المتقدم في براهين التوحيد، وهو بيان الفرق بين الخالق والمخلوق، لأن المصنف رحمه الله تعالى ذكر في الباب الثالث أن الشفاعة كلها لله سبحانه وتعالى، فلا تطلب من غيره، لا من ملك مرسل ولا من ملك مقرب ولا من نبي مرسل. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق جاها عند الله وأقربهم إليه وسيلة، نبه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما لم يقدر في عالم الدنيا على هداية أقرب الناس إليه من الأحياء وهو عمه، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يشفع لأحد إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو مالك الشفاعة. فهذا هو السر في إرداف باب الشفاعة لهذا الباب، وكلاهما راجع مع سابقيهما إلى القاعدة الكلية والأصل العظيم في براهين التوحيد، وهو إعلان الفرق بين الخالق والمخلوق. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى إلى أن الهداية التي حجبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، إنما هي هداية التوفيق والإلهام، أما هداية البيان والإرشاد فقد ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم بقول الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فحصل بهذا الجمع بين الآيتين التي يتوهم في الظاهر أنهما متعارضتان، ولا يقال إنهما توهمان التعارض، لأن آية الكتاب لا يوهم شيء منها باطلا، وإنما يكون التوهم باعتبار الناظر، فالتعبير السوي بأن يقال يتوهم منها التعارض، أما تعبير بعض الناس بقوله آيات توهم التعارض فهذا غلط، لأن كتاب الله سبحانه وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا ريب فيه، بل هو أكمل الكلام وأبلغه وأظهره وأوضحه، وإنما يحصل هذا الوهم في حق الناظر فيه، فهو يرى أن هذه الآية في ظاهرها تخالف هذه الآية، ولا بد من الأدب في الخطاب فيما يتعلق بالشريعة، وهذا هو ديدان الشريعة في مخاطبة المكلفين، فإن الألفاظ المستبشعة جاءت في القرآن والسنة مكناتا، فحق الرب سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم استعمال الأدب معهما في الخطاب، بل استعماله مع الصحابة والتابعين وسلف الأمة. وقد سبق أن ذكرت لكم أن أبا الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى استلطف أن يعبر عن أقوال الصحابة إذا تعارضت بأن يقال إذا تعارضت ارتفعت، يعني ارتفعت عن الاحتجاج بها على وجه الاستقلال، خلافا لما يعبر عنه أكثر الناس من قولهم في أقوال الصحابة إذا تعارضت تساقطت، فإن هذا سوء أدب مع الصحابة رضوان الله عليهم في جلالة قدرهم. والمقصود أن من مآخذ العلم العظيمة التي يهبها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من خلقه ويزكي بها علمه وينفعه به، هو أن يلزم الأدب مع كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وعلماء الأمة. وقد سبق في صدر هذا الكتاب ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى أن أهل السنة يدينون باحترام العلماء والأئمة الهدى، ولا يفلح في العلم إلا من كان متأدبا، أما المؤدب فإنه لا يوفق إلى العلم، وإنما ينال العلم بالأدب كما قاله جماعة من الأئمة رحمهم الله تعالى، وأعظم هذا الأدب الأدب في توحيد الله سبحانه وتعالى كما سيأتي في بعض تراجم هذا الكتاب.
باب أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، والغلو هو مجاوزة الحد بأن يجعل للصالحين من حقوق الله الخاصة به شيء، فإن حق الله الذي لا يشاركه فيه مشارك هو الكمال المطلق والغنى المطلق والتصرف المطلق من جميع الوجوه، وأنه لا يستحق العبادة وتأليها أحد سواه، فمن غلا بأحد من المخلوقين حتى جعل له نصيبا من هذه الأشياء فقد استعيا به رب العالمين، وذلك أعظم الشرك، ومن رفع أحدا من الصالحين فوق منزلته التي أنزله الله بها فقد غلا فيه، وذلك وسيلة إلى الشرك وترك الدين. والناس في معاملة الصالحين ثلاثة أقسام: أهل الجفاء الذين يهضمونهم حقوقهم ولا يقومون بحقهم من الحب والموالاة لهم التوقير والتبجيل، وأهل الغلو الذين يرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله بها، فأهل الحق الذين يحبونهم ويعلونهم ويقومون بحقوقهم الحقيقية ولكنهم يبرؤون من الغلو فيهم وادعاء عصمتهم، والصالحون أينما يتبرؤون من أن يدعوا لأنفسهم حقا من حقوق ربهم الخاصة، كما قال الله عن عيسى صلى الله عليه وسلم: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فاعلم أن الحقوق ثلاثة: حق خاص لله لا يشارك فيه مشارك، وهو التألل وعبادته وحده لا شريك له، والرغبة والإنابة إليه حبا وخوفا ورجاء. وحق خاص للرسل وهو توقيرهم وتبجيلهم القيام بحقوقهم الخاصة. وحق مشترك وهو الإيمان بالله ورسله وطاعة الله ورسله ومحبة الله ومحبة رسله، ولكن هذه لله أصلا وللرسل تبعا لحق الله، فأهل الحق يعرفون الفرقان بين هذه الحقوق الثلاثة، فيقومون بعبودية الله وإخلاص الدين له، ويقومون بحق رسله وأوليائه على اختلاف منازلهم ومراتبهم، الله أعلم.
لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من براهين التوحيد التي تعود إلى الأصل الكبير المتقدم وهو إثبات الفرق بين الخالق والمخلوق، كانت هذه البراهين مع بيانها ووضوحها موجبا للسؤال عن سبب وقوع الناس في الشرك مع ظهور هذه الأدلة من النقل والعقل، فجاء رحمه الله تعالى بهذه الترجمة ليبين أن سبب وقوع الناس في الشرك مع ظهور براهين التوحيد هو غلوهم في الصالحين، لأن الصالح له مقام عظيم عند الله عز وجل وعند الناس، ولا يزال الناس يتمادون بتعظيم هذا الصالح حتى يخرجون به عن القدر الذي أذنت به الشريعة، فيقعون عند ذلك في الشرك، كما اتفق هذا لقوم نوح في تعظيمهم للصالحين الخمسة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا حتى رفعوهم إلى مقام الرب سبحانه وتعالى باتخاذهم أربابا من دونه عز وجل يتقربون إليهم بأنواع العبادات. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أن الغلو هو مجاوزة الحد، وهو أحسن ما قيل في تعريف الغلو مع إضافة ما ذكره أبو العباس بن تيمية بأنه مجاوزة الحد المأذون فيه، لأن حدود الله سبحانه وتعالى نوعان، أحدهما حد أذن به فينتهى إليه، وفيه قول الله سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، أي لا تتجاوزوها. والثاني حد نهي عن قربانه فيوقف دونه، وهو المذكور في قول الله سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تقربوها. والغلو متعلق بالحد الأول فيكون أصله مأذونا فيه، ثم يتمادى التعظيم بأربابه وأصحابه حتى يبلغهم إلى مجاوزة الحد الذي أذن فيه، كما أن الجفاء يتعلق بالثاني، فلا يزال يتمادى الجفاء بأهله حتى يقربوا الحدود التي حرمها الله سبحانه وتعالى ونهاهم عنها. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى أحوال الناس في معاملة الصالحين، وأنهم على ثلاثة أقسام: أولهم أهل الجفاء الذين يهضمون الصالحين حقوقهم ولا يقومون بحقهم من الحب والموالاة والنصرة، والقسم الثاني أهل الغلو الذين يرفعون الصالحين فوق المنزلة التي أذن الله سبحانه وتعالى بها، والقسم الثالث أهل الحق ممن سلك الصراط المستقيم فعرف لهؤلاء الصالحين حقوقهم وعرف لله سبحانه وتعالى حقه فأعطاهم ما لهم وحفظ ما لله سبحانه وتعالى فلم يشركهم فيه. والصالحون متبرئون من مشاركة الله عز وجل في حقه، وإنما يقع الافتراء عليهم ممن عظمهم ورفعهم فوق منزلة الرب سبحانه وتعالى أو جعلهم بمنزلته، كما وقع هذا من اليهود مع عزير ومن النصارى مع المسيح عيسى بن مريم ومع المسلمين في طوائف من الصالحين والعلماء في بلاد الإسلام. ولا يتمكن الإنسان من سلوك الطريق المستقيم إلا بمعرفة الحقوق التي لله سبحانه وتعالى لغيره. ومن هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الحقوق التي لله سبحانه وتعالى ولغيره من الرسل ومن تبعهم من العلماء والشهداء والصديقين والصالحين تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أولها حق محض لله عز وجل لا يشاركه فيه أحد، وهو التأله له وعبادته سبحانه وتعالى والرغبة والإنابة إليه حبا وخوفا ورجاء، فهذا حق لله عز وجل لا يشاركه فيه أحد. وقد بينا هذا الأصل بيانا شافيا في التعليق على رسالة الواسطة في الدرس الواحد الأول، وفي التعليق على آخر منسك شيخ الإسلام الصغير، وفي التعليق على التحفة العراقية. ونبهنا إلى غلط يقع فيه كثير من المتكلمين فيما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، أنهم قد يذكرون مع حق الله سبحانه وتعالى غيره، وأن غلطهم يعرف بالرد إلى الكتاب والسنة، كالإنابة مثلا، فإن من شراح التوحيد المتأخرين من زعم أن الإنابة تنقسم إلى قسمين، أحدهما إنابة إلى الخالق والثانية إنابة إلى المخلوق، تكون جائزة بشروط وتكون شركا إذا فقدت هذه الشروط، وهذا غلط على الشريعة، لأننا لا نجد في كتاب الله ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم طلب الإنابة إلى غير الله، بل الإنابة كلها لله، كما قال الله عز وجل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، ومثله التوكل، فإننا لا نجد في كلام الله ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم التوكل على غير الله عز وجل، بل التوكل كله على الله، كما قال الله عز وجل: فإذا عزمت فتوكل على الله، وقالوا على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فإثبات التوكل على غيره هو إثبات حق لغير الله سبحانه وتعالى، وهو حق محض للرب سبحانه وتعالى. فطريق التعريف بحق الله عز وجل النظر في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أعمل هذا الأصل وقي من الغلط في تمييز حق الله وحق غيره. أما الحق الثاني فهو الحق الخاص للرسل ومن تبعهم، وهو توقيرهم وتبجيلهم والقيام بحقوقهم الخاصة والثناء عليهم والدعاء لهم. وأما الحق الثالث فهو الحق المشترك كالإيمان بالله ورسوله وطاعة الله ورسوله ومحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا حق مشترك لله عز وجل، منه قدر يليق بجلاله، وللمخلوق منه قدر يناسب حاله. فالإيمان بالله شيء، والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم شيء، وطاعة الله عز وجل شيء، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ومحبة الله عز وجل شيء، ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم شيء. وإنما ثبتت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته والإيمان به تبعا لطاعة الله عز وجل ومحبته والإيمان به. فمن عرف هذه الحقوق وميزها أوصل كل حق إلى صاحبه من غير خلط بين هذه الحقوق. ومن خفيت عليه هذه الحقوق صرف ما لله لغيره، وجعل ما هو لغير الله عز وجل حقا لله سبحانه وتعالى. نعم.
باب ما جاء في من عبد الله عند قلب رجل صالح فكيف إذا عبده. باب ما جاء أن الغني في قبور الصالحين يصيرها أوثاما تعبد من دون الله. ما ذكر المصنف في البابين يستبح بذكر تفصيل القول فيما يفعل عند قبور الصالحين وغيرهم، وذلك أن ما يفعل عندها نوعان: مشروع وممنوع. أن المشروع فهو ما شرعه الشارع من زيارة القبور على الوجه الشرعي من غير شد رحم، يزورها المسلم متبعا للسنة ويدعو لأهلها عموما ولأقاربه ومعارفه خصوصا، فيكون محسنا إليهم بالدعاء لهم وطلب العفو والمغفرة والرحمة لهم، ومحسنا إلى نفسه باتباع السنة وتذكر الآخرة والاعتبار بها والإكرام. وأن الممنوع فإنه نوعان: أحدهما محرم ووسيلة إلى الشرك كالتمسح بها والتوسل إلى الله بأهلها والصلاة عندها وكإسراجها والبناء عليها والغلو فيها وفي أهلها إذا لم يبلغ رتبة العبادة. والنوع الثاني شرك أكبر كدعاء أهل القبور والاستعاذة بهم وطلب الحوائج الدنيوية والأخروية منهم، فهذا شرك أكبر، وهو عين ما يفعله عباد الأصنام من أصنامهم. ولا فرق في هذا بين أن يعتقد الفاعل لذلك أنهم مستقلون في تحصيل مطالبه أو متوسطون إلى الله، فإن المشركين يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فمن زعم أنه لا يكفر من دعا أهل القبور حتى يعتقد أنهم مستقلون بالنفع ودفع الضرر، وأن من اعتقد أن الله هو الفاعل وأنهم وسائط بين الله وبين من دعاهم فاستغاث بهم فلا يكفر، من زعم ذلك لقد كذب ما جاء به الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة، إن أن من دعا غير الله فهو مشرك كافر في الحالين المذكورين سواء اعتقدهم مستقلين أو متوسطين. وهذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام، فعليك بهذا التفصيل الذي يحصل به الفرقان في هذا الباب المهم الذي حصل به من الاضطراب والفتنة ما حصل، ولم ينج من فتنته إلا من عرف الحق واتبعه.
هاتان الترجمتان اللتان ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى بقوله: باب ما جاء في من عبد الله عند قبل رجل صالح فكيف إذا عبده، وقوله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، هما في حقيقة الأمر عائدتان إلى الترجمة المتقدمة، وهي قوله: باب أن السبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. ولكن لما عظم الاستتان بالقبور رد المصنف رحمه الله تعالى هذا المقصد مكررا بغير ترجمة دالة عليه، لينوع أساليب البيان في بيان عظم الافتتان بالقبور والتحذير من مخالفة الشريعة فيها، كما ذكر هذا الشارح سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى في تيسير العزيز الحميد. فالسر في ترادف هذه التراجم الثلاثة هو كما ذكر الشيخ سليمان رحمه الله تعالى التنويع في أساليب البيان لدفع الافتتان بإغواء الشيطان للناس فيما يتعلق بتعظيم القبور والغلو فيها. وقد اهتبل الشارح رحمه الله تعالى هذا المقام فبين الممنوع والمشروع فيما يتعلق بزيارة القبور وما يفعل عندها، وما ذكره رحمه الله تعالى في الممنوع يحتاج إلى بحث، لأنه رحمه الله تعالى لم يفرق بين المحرم فقط وبين ما يكون شركا أصغر، لأن قاعدته في الشرك الأصغر أن كل ما حرم وكان وسيلة إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر. وعلى هذا فكل الأفعال التي تفعل على خلاف ما أدنت به الشريعة عند القبور هي شرك أصغر. وفي هذا نظر لتخلف الدليل للحكم على كل فرد من أفرادها بأنهم شرك أصغر. ولذلك نقول قولا جامعا مبينا لما يقع من الناس عند القبور بأنه ينقسم إلى قسمين اثنين، أولهما المشروع وهو ما أذنت به الشريعة مما يرجع إلى نفع الزائر والمزور، فأما منفعة الزائر فبترقيق قلبه وتذكره الآخرة والإحسان إلى إخوانه، وأما منفعة المزور فبسلام الزائر عليه ودعائه واستغفاره له. وهذا هو مقصد الشريعة في الأمر بزيارة القبور لما فيها من جمع منفعة الزائر والمزور. أما القسم الثاني فهو الممنوع، وهو ثلاثة أنواع، أحدها ما كان شركا أكبر كالاستغاثة بالمقبورين ودعائهم وطلب الحوائج منهم، فإن هذا كله شرك أكبر لا فرق بين اعتقاد فاعل ذلك أنهم مستقلون بأنفسهم بالتأثير أو وسائط عند الله سبحانه وتعالى، بل ذلك كله شرك أكبر. والثاني ما يكون شركا أصغر كمن قصد بقعة من هذه البقع أو مشهدا من المشاهد المعروفة من قبور الأولياء والصالحين ليدعو الله سبحانه وتعالى عندها، فهو يرى أن الأمر كله بيد الله لكنه اتخذ سببا غير مشروع للتبرك. وسبق أن عرفت أن من وقع في الأسباب الممنوعة في التبرك يكون شركه شرك أصغر، يكون شركه شركا أصغر. والقسم الثالث ما يكون حراما لا يبلغ مرتبة الشرك الأكبر ولا الأصغر، كإسراج القبور وزخرفتها وقد تكون هذه الأفعال المحرمة كبيرة وقد تكون صغيرة. والمقصود أن تعرف أن الممنوع عند القبور يتنوع إلى هذه الأقسام الثلاثة، فلا يحكم عليه بأنه شرك أكبر وشرك أصغر فقط كما نحى إلى ذلك المصنف، بل قد يكون شركا أكبر أو أصغر أو محرما لا يبلغ رتبة الشرك كإسراج القبور، فإنه محرم وليس في القرآن والسنة ما يدل على كونه من جملة الشرك الأكبر أو الأصغر.
نعم.
باب حماية المصطفى من التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. من تأمل نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب رأى نصوصا كثيرة تحث على القيام بكل ما يقوي التوحيد وينميه ويوديه من الحث على الإنابة إلى الله وانحصار تعلق القلب لله رغبة ورهبة وقوة الطمع بفضله وإحسانه والسعي لتحصيل ذلك وإلى التحرر من رق المخلوقين وعدم التعلق بهم بوجه من الوجوه أو الغلو في أحد منهم والقيام التام بالأعمال الظاهرة والباطنة وتكميلها وخصوصا حس النفوس على روح العبودية وهو الإخلاص التام لله وحده. ثم في مقابلة ذلك نهى عن أقوال وأقوال وأفعال في الغلو بالمخلوقين ونهى عن التشبه بالمشركين لأنه يدعو إلى الميل إليهم ولها عن أقوال وأفعال يخشى أن يتوسل بها إلى الشرك كل ذلك حماية للتوحيد ولها عن كل سبب يوصي إلى الشرك وذلك رحمة بالمؤمنين يتحققوا بالقيام بما خلقوا له من عبودية الله الظاهرة والباطنة وتكميلها لتكمل لهم السعادة والفلاح وشواهد هذه الأمور كثيرة معروفة.
عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان مقصد الشريعة في حماية التوحيد فهو أعظم مقاصدها وأولى ما اعتنت به الشريعة هو إحراز الدين من كل ما يضعفه والتحريض على تقويته في القلوب. وإنما خص المصنف رحمه الله تعالى هذه الحماية بالمصطفى مع كونها موجودة في كلام الله سبحانه وتعالى لأجل أمرين اثنين، أولهما أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان هو أول قائم بها في هذه الأمة، فإن الله سبحانه وتعالى بعثه إلينا رسولا فقام بما بلغ به بحماية التوحيد فاستحق أن يفرد بالذكر في هذه الترجمة. وثانيهما لأن كثيرا ممن زل في باب التوحيد وقع زلله في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم والغلو فيه فوق القدر الذي أذنت به الشريعة، ومن هنا ناسب المقام تخصيص المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بالذكر بيانا لجهاده صلى الله عليه وسلم في حماية التوحيد. وحماية الشريعة للتوحيد جاءت على ثلاثة أنواع، أولها حماية نفع وذلك بإمداد القلب بالأسباب التي تقوي التوحيد وتنميه فيه، وثانيها حماية دفع وذلك بإحراز القلب من غوائل الشرك وحبائله وحسم مواده وسد الذرائع الموصلة إليه، وثالثها حماية رفع وذلك بالإرشاد إلى الأسباب التي يدفع بها ضد التوحيد إذا وقع. وهذا باب عظيم إذا تأمله العبد وقف على قدر عناية الشريعة بالتوحيد. وأنا أضرب لك مثلا بعبادة الحلف، فإن الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم حموها بهذه الأوجه الثلاثة، فأما حماية النفع فذلك في قول الله سبحانه وتعالى واحفظوا أيمانكم، وقوله سبحانه وتعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، فإن الإرشاد إلى حفظ اليمين وعدم التساهل بها يمد القلب بقوة تمنع العبد من التهاون في ذلك. وأما حماية الدفع ففي قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لا تحلفوا بآبائكم، فنهي العبد عن هذه الغائلة ليدفع عنه ما يضعف توحيده، وأما حماية الرفع ما الدليل؟ يا خالد لا في الحلف سمي سعيد ايش ان يقول ايش ما نعرف لها اصلا جيب الدليل يا محمد لا في اوضح من هذا احسنت لكن بالمعنى انت دليل ذلك ما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف باللات والعزى فليقل لا اله الا الله فهذا ارشاد الى ما يرفع به ضد التوحيد لما وقع انه لما وقع من العبد الإقسام بغير الله عز وجل كاللات والعزى أرشد إلى ما يرفعه بعد وقوعه ويكون كفارة له وهو تهليل الله سبحانه وتعالى فإذا تأمل العبد مخارج التوحيد وأبوابه وجد أن هذه الأنواع الثلاثة من الحماية موجودة فيها وهو يفتح بابا عظيما من العلم ينبغي للعبد أن يدمن النظر فيه ليزيد توحيده ويرسخ إيقانه
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان مقصود هذه ترجمة الحذر من الشرك والخوف منه وأنه أمر واقع في هذه الأمة لا محالة والرد على من زعم أن من قال لا إله إلا الله وتسمى بالإسلام أنه يبقى على إسلامه ولو فعل ما ينافيه من الاستغاثة بأهل القبور ودعائهم وسمى ذلك توسلا لا عبادة فإن هذا باطل فإن الوثن اسم جامع لكل ما عبد من دون الله لا فرق بين الأشجار والأحجار والأبنية ولا بين الأنبياء والصالحين والطالحين بهذا الموضع وهو العبادة فإنها حق لله وحده فمن دعا غير الله أو عبده فقد اتخذه وثنا وخرج بذلك عن الدين ولم ينفعه انتسابه إلى الإسلام فكان انتسب إلى الإسلام من مشرك وملحد وكافر منافق والعبرة بروح الدين وحقيقته لا بمجرد الأسامي والألفاظ التي لا حقيقة لها
هذه الترجمة هي كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى تنتج الخوف من الشرك والتنفير عنه لكنها بهذا المعنى لا تخرج عن الترجمة المتقدمة في صدر الباب باب الخوف من الشرك مما يوجب أن يكون مقصود المصنف فيها مقصودا جديدا وهو ما أشار إليه الشارح بقوله الرد على من زعم أن من قال لا إله إلا الله وتسمى بالإسلام أنه يبقى على إسلامه ولو فعل ما فعل مما ينافي حقيقة التوحيد فإن مما عورض به إمام الدعوة رحمه الله تعالى زعم بعض الزاعمين أن أهل الإسلام لا يقعون في الشرك أبدا واحتجوا بأن هؤلاء الذين يقولون لا إله إلا الله هم مسلمون ولم يخرجوا من الإسلام لقول هذه الكلمة فذكر المصنف رحمه الله تعالى من النصوص تحت هذه الترجمة ما يبين رجوع فئام من هذه الأمة إلى عبادة الأوثان مما يوجب الحذر منه والفرار عنه ثم نبه المصنف الشارح رحمه الله تعالى إلى أن حقيقة الوثن اسم جامع لكل ما عبد من دون الله وهذا أحسن ما قيل في حد الوثن وصلته بالصنم في أحسن الأقوال هو ما ذكره الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى من أن الوثن والصنم إذا افترقا دل كل واحد منهما على الآخر وإذا اجتمع كان الصنم مخصوصا بما كانت له صورة والوثن مخصوصا بما ليست له صورة وهل يقال لقبور الصالحين أوثان منعه بعض شراح التوحيد المتأخرين فأخطأ وقد صرح الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد بأن قبور الصالحين إذا عبدت فإنها تكون أوثانا، ويشهد له دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ففيه الإعلام بأن قبره صلى الله عليه وسلم لو عبد كان وثنا، ولكن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أحرز من ذلك كما قال ابن القيم: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. والمقصود أن تعرف أن قبور الأنبياء والأولياء والصالحين إذا قصدت بالعبادة صارت أوثانا، لا باعتبار حال أولئك الكمل من الخلق من الأنبياء والصالحين والعلماء، ولكن باعتبار الأفعال التي يقوم بها معظموهم مما خالفوا فيه أمر الشريعة.
باب السحر. وباب شيء من أنواع السحر. وجه إدخال السحر في أبواب التوحيد أن كثيرا من أقسامه لا يتأتى إلا بالشرك، والتوصل بالأرواح الشيطانية إلى مقاصد الساحر، فلا يتم للعبد توحيد حتى يدع السحر كله قليلا وكثيرا. ولهذا قرنه الشارع بالشرك، والسحر يدخل في الشرك من جهتين: من جهة ما فيه من استخدام الشياطين ومن التعلق بهم، وربما تقرب إليهم بما يحبون ليقوموا بخدمته ومطلوبه، ومن جهة ما فيه من دعوى علم الغيب ودعوى مشاركة الله في علمه وسلوك الطرق المفضية إلى ذلك، وذلك من شعب الشرك والكفر. وفيه أيضا من التصرفات المحرمة والأفعال القبيحة كالقتل والتفريق بين المتحابين والصرف والأكل والسعي في توهين العقول، وهذا من أفضل المحرمات، وذلك من الشرك والسعي إليه. ولذلك تعين قتل الساحر لشدة مضرته وإفساده. ومن أنواعه الواقعة في كثير من الناس النميمة لمشاركة أهل السحر في التفريق بين الناس وتغيير قلوب المتحابين وتلقيح الشعور. فالسحر أنواع ودركات، بعضها أقبح وأسفل من بعض.
اسم السحر يقع في خطاب الشرع على أنواع عدة، لكن المراد منها عند الإطلاق هو شيء واحد، وهو الرقى والعزائم التي تؤثر بالاستعانة بالشياطين. فإذا أطلق اسم السحر في القرآن والسنة فلا يراد به إلا هذا المعنى، مع وقوع إطلاق اسم السحر على أشياء أخرى في السنة خاصة، لكن لم يطلق عليها هذا الاسم إلا من جهة العموم المعنوي، إذ تشترك في السحر مع السحر في المعنى العام. وأما من جهة معهود الشريعة إذا أطلقت السحر فإنه لا يراد به إلا المعنى الذي تقدم، وهو الرقى والعزائم التي تؤثر بالاستعانة بالشياطين. ووجه إدخال المصنف رحمه الله تعالى السحر وما تعلق به في كتاب التوحيد لأن السحر يدخل في الشرك من جهتين ذكرهما الشارع: أولاهما ما فيه من عبودية للشياطين وتعلق بهم وفزع إليهم، وثانيهما لما يتضمنه من دعوى علم الغيب ومشاركة الرب سبحانه وتعالى. فلأجل هذا أدخل في كتاب التوحيد. ثم كرر المصنف رحمه الله تعالى البيان له بعقل ترجمة ثانية به، إذ قال: باب شيء من أنواع السحر. لأن أهل هذه البلاد كان قد فشى فيهم التعلق بهؤلاء السحرة، كما يعرفه من قرأ تاريخ البلاد وأحوال الناس فيها، حتى التبس الأمر عليهم في التخليط بين الخوارق الشيطانية والكرامات الربانية، فاحتاجوا إلى مزيد بيان بتكرار هذه الترجمة المتضمنة لبيان شيء من أنواع السحر. ففي تكرير الأمر في البيان زيادة للإيضاح، ليصير الناس على بصيرة من هذا الأمر. وقول الشارح رحمه الله تعالى: ومن أنواعه الواقعة في كثير من الناس النميمة إلى آخره، ليس المراد أنها من أنواع السحر الذي إذا أطلق فهو معهود الشريعة، ولكن النميمة سميت سحرا لأجل شيئين اثنين: أحدهما النظر إلى مبدئها، فإنها تكون في سر وخفاء، وكذلك العزائم والرقى الشيطانية المؤثرة إنما تعقد في سر وخفاء. والثاني بالنظر إلى منتهاها، وهو التفريق بين الناس كالزوج وزوجه، كما قال الله عز وجل في سورة البقرة لما ذكر هاروت وماروت: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فلما وقعت المشاركة للنميمة مع السحر في المبدأ والمنتهى سميت حينئذ سحرا، وإلا فإن معهود الشريعة في السحر إذا أطلق إنما هو المعنى الذي تقدم. واستجلاؤك لهذا الأصل ينفعك في مسائل كثيرة كتكفير الساحر وبيان حكمه والحكم على أشياء أخرى في خطاب الشريعة بأنها سحر مع كونها ليست شركا، ومرد ذلك جميعه إلى ما تقدم بأن السحر إذا أطلق في الشريعة فلا يراد به إلا الرقى والعزائم التي تؤثر بالاستعانة بالشياطين.
باب ما جاء في الكهان ونحوهم، أي من كل من يدعي علم الغيب بأي طريق من الطرق، وذلك أن الله تعالى هو المنفرد بعلم الغيب. فمن ادعى مشاركة الله في شيء من ذلك بكهانة ورافة وغيرها، أو صدق من ادعى ذلك، فقد جعل لله شريكا فيما هو من خصائصه، وقد كذب الله ورسوله. فكثير من الكهانة المتعلقة بالشياطين لا تخلو من الشرك والتقرب إلى الوسائط التي تستعين بها على دعوى العلوم الغيبية، فهو شرك من جهة دعوى مشاركة الله في علمه الذي اختص به، ومن جهة التقرب إلى غير الله. وفيه إبعاد الشارع للخلق عن الخرافات المسيلة للأديان والعقول.
لما بين المصنف رحمه الله تعالى حقيقة السحر وأردف ذلك ببيان شيء من أنواعه، احتيج إلى كشف أربابه وأهله لئلا يلتبس حالهم على الناس، فعقد هذه الترجمة المبينة لما جاء في أصحاب السحر، ومن جملتهم الكهان والعرافين والرمالين والمنجمين، فإن هؤلاء جميعا يشتركون في ادعاء المعرفة للغيب بطرق متعددة يفتئتون بها على الرب سبحانه وتعالى. فالمعنى العام لهم هو واحد، وهو ادعاؤهم للغيب بطرق يتعاطونها، لكن لما كانت هذه الطرق مختلفة خولف بين أسمائهم. فلما كان طريق معرفة الكاهن هو الاستدلال باستراق السمع سمي كاهنا لأنه يتكهن الأخبار ويتوقعها، ولما كان طريق معرفة العراف هو الاستدلال بأمور ظاهرة على أشياء غائبة سمي بالعراف، ولما كان طريق معرفة الرمال ضرب الرمل سمي بالرمال. وقل هذا في المنجم وغيره من مدعي الغيب، فهم يشتركون في ادعاء الغيب لكنهم يختلفون في طريقه، فخولف بين الأسماء الدالة عليهم. وهم جميعا يشتركون في الجهتين اللتين تقدمتا مما يتعلق بالسحر، وهما انضمام السحر على شرك وكونه مشتملا على مشاركة الله سبحانه وتعالى في دعوى العلم بالغيب، فهو شرك من هاتين الجهتين.
باب النشرة وهو حل السحر عن المسحور، ذكر فيه المصنف كلام ابن القيم فيه التفصيل بين الجائز منه والممنوع وفيه كفاية.
بين الشارح رحمه الله تعالى مقصود المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة مكتفيا بكلام ابن القيم، لأن أهل العلم يعرفون أن المقصود من العلم هو إيضاحه للناس، فإذا كان الكلام المساق في العلم كافيا في البيان والإيضاح اكتفي عن تطويل الكلام، ولما أدرك السلف الأولون هذا الأمر قل كلامهم وعظم انتفاع الناس به، ولما ظن المتأخرون أن العلم لا يكون إلا بتطويل الخطاب وتشقيق الكلام والتفنن فيه حجب العلم الصحيح عن قلوبهم واشتغل الناس برسوم العلم وظواهره. وما ذكره أبو عبد الله ابن القيم في بيان حقيقة النشرة التي هي حل السحر عن المسحور كاف في بيان حكم الشريعة، وذلك أنه قسم النشرة إلى قسمين اثنين، أحدهما حل السحر بسحر مثله وهذا محرم، والثاني حل السحر بالرقى والأدوية المباحة فهذا جائز، وإنما سمي الحل بالنشرة لأن الانتشار في الأصل التفريق، فكأن الحل للسحر بنشره يفرقه عن المسحور فسمي تعاطي هذا السبب بالنشرة.
نعم. باب الطيرة، وهو التشاؤم بالطيور والأسماء والألفاظ والبقاع والأشخاص وغيرها، فنهى الشارع عن التطير وذم المتطيرين، وكان يحب الفأل ويكره الطيرة. والفرق بينهما أن الفأل الحسن لا يخل بعقيدة الإنسان ولا بعقله، وليس فيه تعليق القلب بغير الله، بل فيه من المصلحة النشاط والسرور وتقوية النفوس على المطالب النافعة. وصفة ذلك أن يعزم العبد على سبب أو زواج أو عقد من العقود أو على حالة من الأحوال المهمة، ثم يرى في تلك الحال ما يسره أو يسمع كلاما يسره، مثل يا راشد أو سالم أو غانم، فيتفاءل ويزداد طمعه بجيش لذلك الأمن الذي عزم عليه، فهذا كله خير وآثاره خير وليس فيه من المحاذير شيء. وأن الطيرة فإنه إذا عزم على فعل شيء من ذلك من الأمور النافعة في الدنيا أو في الدنيا فيرى ويسمع ما يكره أثر في قلبه أحد أمرين، أحدهما أعظم من الآخر، أحدهما أن يستجيب لذلك الداعي فيترك ما كان عازما على فعله أو بالعكس فيتطير بذلك وينكص عن الأمن الذي كان عازما عليه، فهذا كما ترى قد علق قلبه بذلك المكروه غاية التعليق والأمن عليه، وتصرف ذلك المكروه بإرادته وعزمه وعمله، فلا شك أنه على هذا الوجه أثر على إيمانه وأخل بتوحيده وتوكله. ثم بعد هذا لا تسألن ما يحدثه له هذا الأمر من ضعف القلب ووهنه وخوفه من المخلوقين وتعلقه بالأسباب وبأمور ليست أسبابا، وانقطاع قلبه من تعلقه بالله وهذا من ضعف التوحيد والتوكل ومن طرق الشرك ووسائله ومن الخرافات المفسدة للعقل. الأمر الثاني أن لا يستجيب لذلك الداعي ولكنه يؤثر في قلبه حزنا وهما وغما، فهذا وإن كان دون الأول لكنه شر وضرر على العبد وضعف لقلبه وموهن لتوكله، وربما أصابه مكروه فظن أنه من ذلك الأمر فاقه يتطيره، وربما تدرج به إلى الأمر الأول. فهذا التفصيل بين لك وجه كراهة الشارع للطيرة وذمها ووجه منافاتها للتوحيد والتوكل، وينبغي لمن وجد شيئا من ذلك وخاف أن تغلبه الدواعي الطبيعية أن يجاهد نفسه على دفعها ويستعين الله على ذلك ولا يركن إليها بوجه ليندفع الشر عنه.
لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في التراجم السابقة طرفا من المسائل المتعلقة بالسحر أردفها بباب يتعلق بالطيرة لما بينهما من الاشتراك في الركون إلى دعوى علم الغيب، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى بأن الطيرة هي التشاؤم بالطيور والأسماء والألفاظ والبقاع والأشخاص وغيرها، وما ذكره رحمه الله تعالى هو وغيره من شراح هذا الكتاب لا تساعد عليه اللغة، فإن العرب لا يقصرون الطيرة على ما يتشاؤم به، بل ما يحمل على الإقدام والإحجام عندهم يسمى طيرة، والصحيح أن يقال إن الطيرة هي ما يقصد للحمل على الإقدام أو الإحجام، هي ما يقصد للحمل على الإقدام أو الإحجام، وأصله عند العرب زجر الطير، فإن العرب كانوا إذا أرادوا أمرا زجروا الطير، فإذا أقبلت أقدموا عليه، وإذا أدبرت أحجموا عنه، وليست الطيرة مخصوصة بزجر الطير، بل كل ما كان في هذا المعنى فهو طيرة. ونظير هذا ما يفعله كثير من السذج من المسلمين تشبها بالكافرين ووقوعا في الطيرة من غير أن يعلموا، من أخذ ورقة ذات قطع أو غصن ذي ورق أو وردة ذات أطراف فيقطعونها واحدة واحدة للحمل على الإحجام أو الإقدام، أذهب أو لا أذهب، أذهب أو لا أذهب، حتى إذا انتهت إلى شيء من هذا أخذ به، فإن حملته على الإقدام أخذ به، وإن حملته على الإحجام أخذ به. فهذا الفعل من جنس فعل المشركين الأوائل في الطيرة. والمقصود أن تعرف أن الطيرة ليست مخصوصة بالتشاؤم، بل التشاؤم فرد من أفرادها، بل هي ما يقصد للحمل على الإقدام أو الإحجام، وإنما ذمت الطيرة في الشريعة لأجل أمرين اثنين، أحدهما ما في الركون إليها من ضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى، وثانيهما ما فيها من الإخلاد إلى سبب غير معتد به شرعا ولا قدرا، وحينئذ تعرف حكم الطيرة وأنها من جملة الشرك الأصغر إذا جعل ما حمل على الإقدام أو الإحجام سببا لذلك، لأنه قد نزل ما تطير به منزلة السبب المعتد به مع كونه لم يثبت لا شرعا ولا قدرا. فإذا اعتقد أن المتطير به مستقل بالتأثير فحينئذ تكون الطيرة شرك أكبر، لكنها لم ترتقي إلى الشرك الأكبر إلا بإرادة الفاعل. أما الفأل الحسن فليس من الطيرة في شيء، وحقيقته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لما سئل عن الفأل قال: الكلمة الطيبة. والمعنى كما فسر أهل العربية الفأل به هي الكلمة الطيبة يسمعها الرجل فيتيمن بها، يعني يطلب اليمن والبركة، كمن قصد إلى سفر فسمع في الطريق رجلا ينادي فيقول يا سالم أو يا راشد أو يا نجيح أو نحوها. ولا يختص الفأل بالكلمة، ولكنها أظهر أنواعه، بل للفأل صور متعددة كالحال الحسن أو الوجه الحسن أو الأمر الحسن. وليس الفعل في الطيرة من شيء، لأنه ليس محركا على الإقدام والإحجام، بل العبد قد تحرك قبل ذلك ثم سمع ما ينشئ السرور والنشاط في نفسه فزاد إقدامه على الأمر. وهذه المسألة من مضائق مسائل التوحيد، لكن لعل تحريرها على الوجه المتقدم، فإن أهل العلم لهم كلام طويل في حقيقة الطيرة والفعل في الشرع واللسان، ولكن ما سبق بيانه لعل فيه ما يروي الغليل ويشفي العليل.
باب ما جاء في التنجيم. التنجيم نوعان، نوع مسمى علم السفير وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الكونية فهذا باطل ودعوى لمشاركة الله في علم الغيب الذي انفرد به أو تصديق لمن ادعى ذلك. وهذا ينافي التوحيد بما فيه من هذه الدعوة الباطلة ولما فيه من تعلق القلب بغير الله ولما فيه من فساد العقل، لأن سلوك الطرق الباطلة وتصديقها من مفسدات العقول والأديان. النوع الثاني المستثير وهو الاستدلال بالشمس والقمر والكواكب على القلة والأوقات والجهات، فهذا النوع لا بأس به بل كثير منه نافع قد حث عليه الشارع إذا كان وسيلة إلى معرفة أوقات العبادات أو إلى الاهتداء به في الجهات. فيجب التفريق بين ما نهى عنه الشارع وحرمه وبين ما أباحه أو استحبه أو أوجبه، فالأول هو المنافي للتوحيد دون الثاني.
لا تزال هذه الأبواب آخذ بعضها برقاب بعض، فإن هذه الترجمة متصلة بما تقدم من السحر، لأن المنجم من جملة من يمارس السحر، لكنه يتخذ الطريق المعرف لذلك بالنجوم، فهو يقع فيما وقع فيه غيره من السحرة من ادعاء علم الغيب والتقرب إلى غير الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الشارح رحمه الله تعالى هنا تقسيما جامعا للتنجيم استقاه من كلام أبي العباس بن تيمية الحفيد وأبي الفرج ابن رجب في فضل علم السلف على الخلف وأبي الفضل ابن حجر في فتح الباري وغيرهم ممن لحقهم، إذ قسموا التنجيم إلى هذين النوعين، وأولهما النوع الذي يسمى بعلم التأثير، وهو اعتقاد تأثير هذه النجوم على الحوادث الكونية، وهذا النوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أولها اعتقاد كونها مستقلة بالتأثير بنفسها مدبرة للكون بحركاتها، وهذا كفر مخرج من الدين بإجماع المسلمين، وهو شرك الصابئة الذين بعث فيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والقسم الثاني اعتقاد كونها مرشدة إلى الغيب دالة عليه مفصحة عنه بائتلافها وافتراقها، وهذا أيضا كفر بإجماع أهل الإسلام. والقسم الثالث اعتقاد كونها أسبابا للحوادث غير مستقلة بالتأثير بل تابعة لتقدير الله سبحانه وتعالى. وهذا القسم مما وقع فيه الاختلاف بين شيخ الإسلام ابن تيمية وأئمة الدعوة النجدية، فإن أبا العباس رحمه الله تعالى يصحح وجود شيء من حركة الكواكب سبب مؤثرا، بل قال: ومن زعم أن حركات الكواكب لا تأثير لها فهو قول بلا علم وليس في النصوص الشرعية ما يدل عليه، بل النصوص على خلافه. واستدل على ذلك بأدلة منها ما جاء في الخسوف والكسوف من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنهما آيتين يخوف الله بهما عباده، ولكنهما آيتان يخوف الله بهما عباده. وبقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما رأى القمر: تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. وأما أئمة الدعوة النجدية فهم مطبقون على نفي جعل الكواكب سببا لشيء من الحوادث، ولعل سواء السبيل بين القولين بأن يقال إن من حركات الكواكب ما يكون سببا لشيء من الحوادث لا كل حركاتها، وإنما منع أئمة الدعوة عدها أسبابا لعظيم ما صار إليه الناس من التعلق بها والركون إليها كما هم عليه اليوم، فحسما لمادة الشرك وسدا لذريعته منعوا عد شيء منها سببا من الأسباب للحوادث الكونية. إلا أن الأدلة جاءت بإثبات التسبيب في جملة من حركاتها لا كل حركاتها. أما النوع الثاني مما يتعلق بالتنجيم فهو علم التسيير كما ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى، وحقيقته الاستدلال بحركات الكواكب على ما يحتاج إليه الناس من الاهتداء إلى القبلة والأوقات والجهات، فهذا في قول جمهور أهل العلم جائز لا شيء فيه.
باب الاستسقاء بالنجوم لما كان من التوحيد الاعتراف لله بتفرده بالنعم ودفع النقم وإضافتها إليه قولا اعترافا واستعانة بها على طاعته، كان قول القائل مطرنا بنوي كذا وكذا ينافي هذا المقصود أشد المنافاة لإضافة المطر إلى النوع، والواجب إضافة المطر وغيره من النعم إلى الله فإنه الذي تفضل بها على عباده. ثم الأنواع ليست من الأسباب لنزول المطر بوجه من الوجوه، وإنما السبب عناية المولى ورحمته وحاجة العباد وسؤالهم ربهم بلسان الحال ولسان المقال، فينزل عليهم الغيث بحكمته ورحمته بالوقت المناسب لحاجتهم وضرورتهم. فالآية توحيد العبد حتى يعترف بنعم الله الظاهرة والباطنة عليه وعلى جميع الخلق ويضيفها إليه ويستعين بها على عبادته وذكره وشكره، وهذا الموضع من محققات التوحيد، وبه يعرف كمال الإيمان وبه يعرف كامل الإيمان وناقصه.
هذه الترجمة في أكثر نسخ كتاب التوحيد باب الاستسقاء بالأنواع، ولا فرق بين العبارتين، فإن حقيقة النوع أنه المدة بين ظهور نجم وغياب آخر، فيكون معلقا أيضا بالنجوم، لأنه إذا غاب نجم وبدا آخر دخل نوع من الأنواع ومنزلة من منازل القمر. وقد عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة عقيب ما ذكر من باب ما جاء في التنجيم لشدة الصلة بينهما، فإن الأنواع متعلقة بالنجوم، ومعرفة منازلها ومراتبها من علم التسيير، فإن العرب تعرف منازل القمر وأوقات الأنواع وتغير الأحوال بها كما يعرفه أهل هذا الشأن ممن درس علم الفلك. وقصد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة حمل النفوس على الإقرار بنعمة الله سبحانه وتعالى بترك قول القائل مطرنا بنوء كذا وكذا، إلى إضافة هذا الفضل إلى الرب سبحانه وتعالى، كما في الحديث الذي ترجم به المصنف رحمه الله تعالى. وتعليق الأمطار بهذه الأنواع يجيء على ثلاثة أقسام: أولها تعليق تسبيب بأن يعتقد أن النوء بنفسه مسبب للمطر مفيض له، وهذا شرك أكبر مخرج من الملة. وثانيها إضافة سببية بأن لا يعتقد بأن النوء مسبب بنفسه، وإنما هو سبب للمطر. وهذا شرك أصغر عند أئمة الدعوة النجدية، وفيه بحث. وثالثها إضافة علامة وتوقيت، بأن لا يراد بإضافة المطر إلى النوء كون ذلك النوء سببا ولا مسببا له، وإنما هو علامة دالة عليه. وهذا القسم جائز لا تثريب على قائله، فمن أضاف المطر إلى نوء يريد بذلك أنه علامة جاز ذلك، كما تقول العرب إذا طلع سهيل فلا تأمنن السيل، لأن ظهور سهيل علامة على وفود السيول وكثرتها، ونصبه علامة جائز. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طلع النجم ارتفعت العاهة عن كل بلد، وهو حديث مخرج في مسند أحمد وفوائد تمام الرازي والتدوين في تاريخ قزوين بأسانيد يشد بعضها بعضا، وقد حسنه جماعة من أهل العلم. والنجم فيه هو الثريا، لأن العرب إذا أطلقت النجم لم ترد به إلا الثريا. ومن لطيف ما يذكر كم ساعة نختم بها. ومن لطيف ما يذكر مما يتعلق بهذا الحديث شيئان اثنان يبينان أن صناعة العلم لا توقف عند حد ولا ينتهي شبع طالب العلم منه حتى يكون منتهاه إلى الجنة، كما قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: متى الفراغ؟ وفي رواية: متى الراحة؟ فقال: في الجنة. وكان يقول: مع المحبرة إلى المقبرة. أما أولهما فإن حافظا كبيرا وهو الباجي صرح في كتاب المنتقى بأن هذا الحديث لا يعرف له مخرج ولا يدرى عن سنده، وهو متعقب بكونه مخرجا في كتاب شهير هو مسند الإمام أحمد. وأما ثانيهما ولمن جاء به جائزة عظيمة، فذلك أن جماعة من الحفاظ الكبار منهم ابن حجر في فتح الباري، والعيني في عمدة القاري، والسخاوي في المقاصد الحسنة، عزوا هذا الحديث إلى سنن أبي داود، ولم أجده في شيء من نسخه، ولا رأيت أحدا ممن صنف في أطرافه ولا رجاله ذكر هذا الحديث. فمن وجد هذا الحديث في سنن أبي داود فليفيدنا به، وله منا جائزة عظيمة. والمقصود أن تعرف أن هذا الحديث النجم ارتفعت العاهة عن أهل كل بلد أنه دال على جواز الاعتداد بجعل النوء أو الكوكب أو النجم علامة لشيء من الحوادث التي. يقول هذا الأخ في سؤاله: ذاكرا ما ثبت من حال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من أنه إذا رأى انعقاد السحاب أقبل وأدبر حتى تمطر السماء، فهو يرى أن اجتماع السحب عن السائل ليس دليلا على المطر، فكذلك الأنواء لا يمكن عدها علامات على وجود المطر. هذا صحيح؟ الجواب بأن يقال إن هذا الحديث ليس فيه أن انعقاد السحب ليس دليلا على المطر. كيف هو في الصحيح أن أنس رضي الله عنه لما ذكر قصة الرجل الذي دخل فشكى حال الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أنه لم يكن في السماء قزعة يعني سحاب، ثم اجتمع السحاب، فلو لم تكن هذه علامة على المطر لما ذكرها أنس رضي الله عنه. ولكن الذي في الحديث هو الدليل على أن اجتماع السحب سبب لسقوط المطر، ولكن المطر الذي ينزل قد يكون غيثا نافعا وقد يكون عذابا واقعا، ومن هنا وجدت هذه الحال عند النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا السائل: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في فضائل التوحيد قوله وأنه السبب الوحيد لنيل رضا الله، أليس في هذا حصر؟ بمعنى أن أسباب رضا الله كثيرة منها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فما الجواب؟ نقول إن هذه الأسباب التي ذكرت إنما هي على جهة التبع، بحيث إذا لم يوجد التوحيد فإنه لا يوجد رضا الله سبحانه وتعالى، فرضا الرب سبحانه وتعالى بالتوحيد كالمدخل إلى بقية الأسباب، وهذا كقول الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإذا وقع من العبد الشرك حبط منه عمله كله ولم ينفعه. وكذلك إذا تعاطى العبد أنواعا من مسببات الرضا كبر الوالدين أو صلة الأرحام أو الإحسان إلى الجيران ولكنه على غير التوحيد لم ينل رضا الله سبحانه وتعالى، بل كان من جثى جهنم وزج في جفاه في قفاه فجعل في نار جهنم، لكنه إذا وحد الله عز وجل كان توحيده لربه سبحانه وتعالى مفتاحا لنيل رضا الله سبحانه وتعالى الكامل. فهذا وجه ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. سؤال
على ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: إنما السأل الكلمة الطيبة، وكلمة إنما هنا أداة خاصة، فكيف يكون غير الكلام سأل مشروع؟ يعني كيف يوجد هناك غير الكلام ويسمى سأل مشروع؟
أو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، السؤال حتى تسمعون السؤال، يقول هذا الأخ يقول: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الفال إنما هو الكلمة الطيبة؟ فيقتضي هذا الحصر بأن الفال هو الكلمة الطيبة؟ الجواب تفضل. أحسنت، وإن كان هذا الحديث فيه ضعف، ولكن الجواب بأن يقال إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه كان يسره البريد الحسن والاسم الحسن، فهذا يدل على أن الكلمة الطيبة إنما ذكرت مخرج الغالب، وأما الأنواع التي يحصل منها الفال الحسن فالبريد الحسن إما في صورته أو حاله بأن يكون مركبه فارها وقوته وافرة فيعلم بذلك عزة المسلمين ونصرهم، أو بأن يكون اسمه حسنا من غير صدور كلمة، فيكون بهذا الجواب عن هذا الإشكال متعلق بهذا. والسؤال آخر
يعني
لا مدى فيها، يعني خلنا إن شاء الله إذا خلصنا. وهذا آخر التعليق في هذا الدرس، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.